بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة أخرى من رسائل هذه الدورة العلمية 23 بعد 200، وهي دورة خاصة بترجمة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهي بعنوان شرح القواعد الأربعة. والشرح الموجود في هذه الرسالة هو على القواعد الثلاثة الأولى، وأما الرابعة فليس شرحها موجودا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة.
هذا كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام ومجدد نفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين نفعا عظيما، وقد أولى رحمه الله قضية التوحيد عناية فائقة، فكتب في ذلك وصنف، واجتمع له والحمد لله في هذا الباب الجهاد بالسيف والسنان والحجة والبيان. اجتمع له في هذا الباب الجهاد بالسيف والسنان مع السلطان والحجة والبيان فيما بلغ وبين ودعا وصنف، وصار على ذلك أبناء وأحفاده من أئمة الدعوة، فنفع الله بهم نفعا عظيما. فمن مصنفات رحمه الله تعالى في هذا المصنف على اختصاره، وهو القواعد الأربع، وقصد بها رحمه الله الرد على القبوريين الذين زعموا أن ما يفعلون عند القبور ليس شركا، وأن أهله ليسوا مشركين، وأن الشرك مضى، وأن الشرك هو عبادة الأصنام، وأما ما يفعل عند هذه القبور إنما هو محبة للصالحين. فلبسوا على الناس وقالوا إن الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكيف نكفرهم؟ إنما المشركون الذين حاربهم الرسول لم يكونوا يشهدون أن لا إله إلا الله ولا أن محمد رسول الله، وكانوا يكذبون بالقرآن، وكانوا ينكرون البعث، فكيف تجعلون الناس اليوم كهؤلاء بالأمس؟ خصوصا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه. فلا شرك يقع في الأمة اليوم. فرد الشيخ عليهم رحمه الله تعالى بكتب، منها كتاب كشف الشبهات، وهو الرد على شبهات القبوريين، وهو كتاب موسع في هذه الشبهات والرد عليه، وقد سبق أن شرحناه مرارا والحمد لله. ووضع رسالة مختصرة وهي القواعد الأربع، وهي اختصار لكشف الشبهات وأهم الشبهات التي يثيرها القبوريون، ورد عليهم رحمه الله تعالى بها ليبين لهم أن ما تفعلونه هو تماما ما كان يفعله الأوائل، بل إنه في القاعدة الرابعة بيّن أن ما تفعلونه من شرك هو أعظم مما كان يفعله الأوائل. فإن المشركين الأوائل كان شركهم في الرخاء دون الشدة، وأما شرككم فدائم في الرخاء والشدة، وأنه لا يشفع للإنسان أن ينطق بالشهادتين إذا أتى بما يناقض الشهادتين، فليست الشهادتان كلمة تقال وإنما مع الكلمة اعتقاد، ومع الاعتقاد عمل، فلابد أن يكون التوحيد بالقول وبالاعتقاد وبالعمل. فإذا تخلف ركن من هذه الأركان لم يصح التوحيد. فرجل ينطق بالشهادتين ويعتقد التوحيد لكنه يعبد الند ويصرف العبادة لغير الله، هنا أحبط قوله واعتقاده. كما أن الرجل لو اعتقد الشرك ولم يعمل به يكون أيضا مشركا، كما أنه لو قال الشرك ولم يعتقد ولم يعمل به يكون مشركا. فعندنا التوحيد يكون بالقول، يكون بالاعتقاد، يكون بالعمل. فلو قال الشرك ولم يعتقده ولم يعمل به كفر، ولو قال التوحيد واعتقد الشرك ولم يعمل الشرك كفر، ولو عمل الشرك ولم يعتقده ولم يقله كفر. فالشرك يحصل والكفر يحصل بماذا؟ إما بالقول وحده، وإما بالاعتقاد وحده، وإما بالعمل وحده. فإذا اجتمع الثلاثة أو اجتمع اثنان كان أشد. فأن تقول أنت أنا أنطق بالشهادتين وأعتقد التوحيد ثم تصرف العبادة لغير الله وأنت عالم بهذا، ما يشفع لك النطق ولا يشفع لك الاعتقاد. وهذا معنى كلام ابن عبد الوهاب في بعض أبواب كتاب التوحيد، قال فإنه لم يجعل نطق بها، بل ولا معرفة معناه، بل ولا الدعوة إليه، بل إلى آخره، عاصما حتى يضيف إلى ذلك الكفر بالطاغوت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. يبقى الشرط هنا وكفر بما يعبد من دون الله، لكن إن كان يقول لا إله إلا الله وهو يعبد الند ما يحرم ماله ودمه، وإنما يكون مباح المال والدم ويكون مرتدا. فهذه الشبهة تسقط من رأسها. وذكر الشيخ أيضا أن الأمة مجمعة على أن باب النواقض للإسلام لا يلزم أن يجتمع فيه كل النواقض، بل إن من أتى ناقضا واحدا بالشرط وتوافر شروط وانتفاء الموانع كفر إجماعا. لو أنه ينطق الشهادتين ويقرأ القرآن ويصلي ويصوم وأتى بكل شيء وسب الله ورسوله وهو غير مكره مختارا ذاكرا عالما، هذا يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، وهو سب الله ورسوله فقط. لو أنه مزق المصحف ويعلم أن هذا مصحف كفر. يبقى لا يلزم في باب النواقض أن يأتي بجميع نواقض، ناقض وحده. واعلموا أن هذا الحكم في باب السنة أيضا، فلا يلزم أن يأتي بجميع نواقض السنة حتى يكون مبتدعا، أو بجلها حتى يكون مبتدعا، بل لو أنه أتى أصلا ناقضا واحدا من نواقض هذه الأصول فإنه يكون مبتدعا. قال الإمام أحمد في أصول السنة: ومن خصال السنة التي من لم يأتي بها صاحب ولم يكن من أهلها الإيمان بالقدر، أو التي من ترك واحدة منها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر. يبقى لو ترك خصلة واحدة فإنه يكون مبتدعا، فإنه يكون مبتدعا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى لا، ليس يلزم في نواقض السنة أن تأتي بجميع نواقض، ولا في نواقض الإسلام أن تأتي بجميع نواقض، بل من أتى ناقضا واحدا فإنه يخرج من الإسلام، أو من أتى ناقضا واحدا فإنه يخرج من السنة بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فوضع الشيخ هذه القواعد المباركة المختصرة ردا على القبوريين، ويبين أن عملهم وأن فعلهم هذا هو فعل أبي جهل وبلاب، ولو كانوا لا يعبدون الأصنام التي هي الأحجار. وسيأتي بيان الرد عليهم في القاعدة الثالثة: أنتم تقولون الشرك عبادة الأصنام، أصنام أصنام أصنام. النبي بل والأنبياء ما جاءوا ولا قاتلوا من عبد الأصنام فقط، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أناس متفرقين في عبادته، فمنهم من عبد الشمس والقمر، ومن عبد الأحجار والأشجار وكذا، ومن عبد الأنبياء، ومن عبد وهكذا، ولم فقتلهم النبي جميعا ولم يفرق بين أحد منهم. سبب الشرك هذا ما هو مشكلة، صورة الشرك ليست هي الفارق، إنما الشرك ما هو معنى، وهو دعوة غيره معه، فطالما دعا غيره معه إذا حصل الشرك مهما كان بقى. فلا فرق بين من عبد صنما ومن عبد ملكا ومن عبد نبيا ومن عبد وليا، لا فرق في كل هذا. نعم.
قال العلامة الغديان رحمه الله تعالى: الشيخ رحمه الله يخاطب بهذا الكلام كل مكلف، فكأنها رسالة منه إلى جميع المكلفين. ومن حكمته رحمه الله أن يستهل قال ومن حكمته رحمه الله تعالى أن استهل هذه الوصية بأنواع التوحيد الثلاثة. أما توحيد الألوهية ففي قوله أسأل الله، وأما توحيد الأسماء والصفات في قوله الكريم، وأما توحيد الربوبية ففي قوله رب العرش العظيم.
حقيقة هذه لفتة أنا ما قرأتها قط لمن شرح وعلق على القواعد الأربع، هذه لفتة جديدة، لفتة جديدة، ولهذا نقول إن تنوع شروحات العلماء مهم جدا، وإن الانتفاع بشروحات العلماء مهم جدا. ما في شرح يغني عن شرح، ما في شرح يغني عن شرح. فاللفت هنا يقول في قوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، هذه تضمن أنواع التوحيد الثلاثة. أسأل الله هذه تضمن الألوهية، فالله ذو صفة الألوهية وهو المألوه محبة وتعظيما. طيب الكريم توحيد الأسماء والصفات لأنه من أسماء الله عز وجل. رب العرش العظيم هذا توحيد ربوبية، فالرب هو السيد هو المالك هو المدبر فهو رب العرش العظيم. فهذه مقدمة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم هذه لفتة طيبة. لا حرمنا الله إخواننا من علوم العلماء. نعم.
قال وهذا يسميه العلماء.
أنا حريص الحقيقة يعني إن هذه المتون أننا نقرأ فيها شروحات العلماء. الحمد لله يعني جل هذه المتون أو كثير منها الحمد لله شرحناه في بعض الدورات القائمة على الاختصار من غير قراءة لشروحات العلماء، وإن كانت قائمة على الانتفاع بشروحاته، لكن نحاول قدر المستطاع أن نجمع بين الكتاب للعالم وشرح العالم، لأننا نستفيد بهذا من ناحيتين، من ناحية شرح العالم مع كتاب العالم، ومن ناحية أخرى لكثرة يا إخواني نشر كتب العلماء والسلف، نشر هذه الكتب ونشر أيضا سير هؤلاء وأسماء هؤلاء. فأنا اليوم مع شرح الشيخ الغديان، غدا مع شرح الشيخ الفوزان، شرح الشيخ ابن باز، شرح الشيخ الفوزان، طالما أنهم علماء جادة، لأن هذا يا إخوان هو منهج تقرير هذا ونشر هذا وربط العلماء بالأئمة، وهذا منهج عظيم. ثم أيضا الربط بين القديم القدامى وبين المعاصرين من العلماء الأخيار، هذا أمر مطلوب يا إخواني مقصود، لأنك اليوم في وسط مجتمع يعني سبحان الله قد يعطي الواحد كده فكرة في رأسه زي اللي يقولك فرق يعني إحنا نأخذ من المتقدمين المتأخرين، لا بل بعضهم قبل ذلك قد نحر قطب المتأخرين، هذا كله كلام قد يروق للبعض ويظن أن هذا من تعظيم كلام السلف أنا نربط الأمة بالإيه بكلام المتقدمين. وفي النهاية والله إن هؤلاء يربطون الأمة لا بكلام المتأخرين بل بكلامهم هم، بل بكلامهم هم. أحدهم بعض إخوانكم يقول لي أمس ونقشه في مسألة، في مسألة ويطعن في العلماء في مسألة، مسألة جرح وتعديل وكذا، فالمهم يخله قال له يعني فالآخر رد عليه بالسنة والعلماء وكذا وكذا، فإذا به يقول يعني هذه مسائل مسائل جرح فهذه ارتبط بالعلماء الكبار ورجع لكلام العلماء الكبار، هذه كلمة حق ولا لا؟ صحيح، شيء طيب جدا. طيب فالأخ رد عليه في بعض الأمور، فقال طيب الأمور دي ما تنفعش، وانت تعال بس نقعد ونبسط المسائل وأنا أبينها لك. يعني ما عادش علماء كبار ولا حاجة، يعني في النهاية تعال وأنا أبين لك، ما عادش علماء كبار. فالعنوان العلماء الكبار، لكن حقيقة الأمر هو هو، الذين يقولون كلام المتقدمين والمتأخرين في النهاية هو الحكم على الحديث منه، هو هو حكمه هو. فلهذا هذه الدعوة لا يجري الواحد وراها، ثم انها من جهة التأصيل خطيرة جدا، انها معارضة لقول الله والذين اتبعوهم بإحسان، ومعارضة لقول رسول الله ما أنا عليه اليوم واصحاب. هذا لا يخص عصر دون عصر، من الذي فرق بين متقدم ومتأخر في الانتفاع؟ صحيح ان العلماء يقولون بالصدر الاول، يعني ايه؟ يعني كن متبع لهم، كن على ضربهم، كن على طريقتهم. فمن كان على طريقتهم ومن المتأخرين المعاصرين يرد كلامه؟ ما يرد كلامه. اذا اجعل الرد لحق وباطل، ولا تجعل الرد قاعدة المتقدمون والمتأخرون، لان قاعدة المتقدمين والمتأخرين قاعدة فضفاضة. اذ سأتي لك من المتقدم بما ارد به مما يرد عليه في كلامه وهو متقدم، فهل تقبل المتقدم؟ وسأتي من كلام المتأخر ما يوافق الحق، فهل ترده لأنه متأخر؟ الجواب لا، وإلا كنت ضالا. إذا ما فائدة أن تقول متقدمون ومتأخرون؟ يبقى اجعل المسألة قائمة على ماذا؟ على مسألة حق وباطل، صواب وخطأ، على مسألة فردية. قد يكون من المتأخرين من خالف المتقدمين، فحينئذ لا يقول وهؤلاء المتأخرون وما، يا أخي أخطأ الشيخ بتاعه خلاص انتهت المسألة، هو أنت تعمل لنا شيخ يعني إمام؟ خلاص أخطأ الشيخ فلان، أنت لازم أن تبروزها بروزها تضل الشباب ويضطر الشباب. خلاص الألباني أخطأ، مقبل أخطأ، هتبنى مدرسة المتأخرين يعني مقبل على ألباني على شاكر على معلم أهدوا مع بعض وعملوا مدرسة ما مدرسة المتأخرين، قائدها الألباني ونائبها المعلمي وأعضاء في اللجنة مقبل وشاكر، على ما خلاص ما تقول الألباني أخ؟ لأن أنا هجيب لك من المتقدمين الكبار من قد يراجع، لو علم أحمد ما علمناه ما قال الذي يقول، هذا رد الكلام أحمد، ها نعمل إيه؟ يبقى خلاص متقدم متأخر، قل متقدم متأخر باعتبار زمان ماشي، نقول سلف الأمة كيت 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 متأخر سكت، لكن لا نجعلها قاعدة في قبول حق أو رد باطل. لما نأتي إلى تصنيف الطبقات بنصنف الطبقات متقدم متأخر معاصر، نأتي ده باسم باب تصنيف، ولا احنا نجعل مواليد 1300 هو مواليد 300 أو هو مواليد، لا خلاص طبقات هنخليها طبقات، علماء أكبر صدر الأمة ما فيش إشكالية. لكن لما نأتي أنا قصدي مسألة ماذا؟ مسألة القبول من عدمه، القبول من عدمه، قبول من عدمه، نقول حق وباطل. هذا ابن عبد الوهاب من المتأخرين، ها قعد وأصل وانتفع به، هذا ابن باز من المعاصرين انتفع به، انتفع به. ولهذا أنا روحت درس واحد ولقيته عامل لي خط احمر خطين كده فصل لي بين 300 و1400 وكذا، او فصل لي بين 500 وما بعده، او فصل لي بين 600 وما بعده، همشي همشي. ده ما مين اللي جاب الطريقه دي؟ مين اللي جاب الطريقه دي؟ خلي موصول، خلي كله مع بعض، السابقون والذين تبعوهم باحسان، خليهم كده. لكن المولد ده مواليد كام؟ ده طبقته فين؟ ده كذا، تمام. اعرف المواليد والطبقات، حتى في المتقدمين بيعرف الطبقات، بخاري طبقاته غير طبقة أحمد، ترمذي بخاري طبقاته غير طبقة البخاري، أحمد طبقاته غير طبقة ابن سيرين، ابن سيرين طبقاته غير طبقة ابن المسيب. طبقات ماشي، ندرس العلماء درسوا طبقات ما فيش إشكال، درسوا مواليد ووفيات ما فيش مشكلة، حتى نعرف الطبقات ونعرف من الاتصال والانقطاع ما في مشكلة. لكن تيجي تحط لي حاد تقول لي أقصد متأخر، والمتأخرون تساهلوا، والمتأخرون راحوا، المتأخرين جو، منهم من المتأخرين دول؟ هو الألباني؟ لا أنا ما أقصدش. طب هو بدأ شاكر؟ لا لا، ده كان كويس رضي الله عنه، ما هو من المتأخرين، هو رضي الله عنه بس من المتأخرين. إيه الضابط؟ ما هو الضابط؟ إحنا لا نريد، إذا وصل العلم إلى الطلاب يتصرفون فيه، لا نريد أن يتصرفوا في العلم وقواعد، نريد أن ينتفعوا بالعلم. انتفع، ما تتصرفش، ده ميراث لا تستغل غفلة الناس عنه ولا تستغل عدم دراية الكثير به أن تتصرف فيه. لا، صن قاعدته وليكن دورك فهم ما عليه العلماء. ولا المتقدمون اجتمعوا وضعوا قاعدة من خلال كلام أحمد وابو حاتم وابن معين، من خلال هذه الأمور عرفنا ميزان الجرح والتعديل بس. ولهذا هم أنفسهم يختلفون، وكتب الجرح والتعديل قائمة على هذا، في متفق عليه، في مختلف فيه. طب إذا اختلف أي قاعدة بقى؟ هي قاعدة واحدة، لكن نقول أصاب فلان وأخطأ فلان، ولا نقول فلان أقدم من فلان أو فلان أحدث من فلان. فهم أنفسهم المتقدمون يختلفون في أحكام. أنت عندك الترمذي متقدم متأخر؟ متقدم يا ابني، وأنت لغاية النهاردة عمال تخالفه لما شبعت مخالفات فيه. لن تبتاخد حسنة، لن تبتاخد صحة، حتى ما أنت مخالف متقدم. مسند أحمد كم حديث انت منتقد؟ صحيح ابن خزيمة، بص انت بالعشرة انه صحيح ابن خزيمة ولا بتنتقد؟ تم ودا متقد، قول لي بقى اخدك ولا اخده؟ ها، باعتبار متقد متأخر صحيح ابن خزيمة، ما جيش انت يا ابن يومين اخد كلامك واسيب ابن خزيمة. صحيح ابن حبة ومع ذلك انت بتضعف احاديث في ابن حبة وبتضعف احاديث في ابن خزي، وفي النهاية انت الان مش متأخر حتى، انت معاصر وهو متقد. فعلم اكبر قهرك وادع قوله وضابطه متقدم ومتأخر، اتعقل انت؟ سوف تهجيني بمسألة، لا بس انا من خلال كلام علمائي ترجع عندي كذا وترجع، ما شاء الله ما شاء الله. يبقى اذا قل يا اخي حق وخطأ، صواب وخطأ. يبقى ابن خزيمة اتقى صحيح لكن الامة ثبرت احاديثه، فاذا فيها الضعيف ما سلموا له. ليس بقاعدة متقدم متأخر، متقدم متأخر تنفع فيه صدر الامة هم الاصل، وبعدين نحن متابع تمام فيما اتفقوا عليه، فيما اختلفوا فيه نتخير من هذه الأقوال على وفق قواعدهم. ولهذا لا يمكن أن تقول المتقدمون واحد اثنين ثلاثة، للمتقدمون هي الطبقة الأولى طبقة المسيب والحسن وكذا، ولا هي طبقة من جاء بعدهم الشعبي شعبك، ولا هي طبقة من جاء بعدهم من مالك والليث وكذا، ولا هي طبقة من جاء بعدهم من شافعي وكذا، ولا هي طبقة أحمد، ولا هي طبقة البخاري، ولا هي طبقة الترمذي. أنت عندك 12 طبقة، الطبقة 12 متأخرة بالنسبة للطبقة 11، 11 متأخرة بالنسبة للطبقة 10، 10 متأخرة عن طبقة ها الثالثة، الثالثة متأخرة عن الطبقة الأولى، حتى الصحابة طبقات، والتابعون طبقات، وتابعو التابعين طبقات. فلا تحل على أوصاف غير منضبطة، إنما تكون الإحالة على ماذا؟ على الوصف المنضبط. وما الوصف المنضبط؟ صواب وخطأ، حق وباطل، لأن الله أحال على ذلك فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولأن النبي قال واستفرقوا متى عذرت سبعين فرقة وكلهم في النار إلى واحدة، قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة ما أنا عليه اليوم وأصحابي، خلاص ما هم عليه. لكن جاء واحد متأخر أخطأ في حكم وكذا وكذا، طب قعد هو قاعدة من عنده من كلام عنده ولا تعرف الأوائل نقول أخطأ فلان، لكن لا نجعل عنوانا اسم المتأخرون، لأن المتأخرين دول قد لا يرون، قد لا يرى بعضهم بعضا، وقد لا يكون في اتفاق، وقد لا يكون، وقد لا يكون مش اجتمعوا وقالوا هيا بنا نخالف المتقدمين، ما حصل. ولهذا لو سألناك من أول من ومن أول سنة كم سوف نبدأ التصنيف المتأخرين، 500 طب 499 يعني ظلم لما نطلع 499، طب الشهر انه طب ده ذو الحجة في ذي الحجة 499 وده محرم 500، ده ولد في الليلة صار هذا متقدم وصار هذا متأخر، يا مسكين هذا، مسكين والله مسكين هذا. ليلة نبحث بقى مسألة الليلة تتبع نار ونهار تتبع ليلة، لأنه واحد ينطلعوا يمين ينطلعوا شمال، لازم نبحث، لازم نبحث بقى بالظبط هو مولود امتى. قبيل فات بالفجر الكذب ولا الصادق، طب الفجر في السعودية ولا الفجر في الشام، هو واحد هنطلعه مقبول والتاني هنطلعه مردود، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. إنما الإحالة على ماذا؟ الإحالة على الوصف المنضبط، وهو الحق من الباطل. ولهذا لو يضع الترمذي القاعدة في الحسن وفق ولا لا، ولو يضع فلان قاعدة في فضاء الأعمال نحسبه هذه القاعدة توافق ولا لا، وهكذا يكون هذا والعلم. فلا نريد أن نعبث بالعلم، نعبث بالعلم خصوصا بعد الشبكات العنكبوتية هذه التي وسعت الدائرة وكثرت المتكلمين في العلم. نرجع إلى الكليات، نرجع إلى القواعد. أنا طار أخذ صحيح ابن خزيمة، أخذه واعتمده طار، لما أنا كنت طالب مقلد عند حديث صحيح ابن خزيمة أتوقف أنا حتى أنظر ابن خزيمة أصاب ولا لا، خذ الحديث صحيح إن شاء الله اطلع على المبارك، أنت طالع الجمعة ما أنتش عارف ما معكش لا درجة الحديث ولا كذا، فأنت شفت هذا الحديث عند ابن خزيمة قال صحيح ابن خزيمة، خلاص اطلع على المنبر وقول صحيح ابن خزيمة ما في إشكال. بس يا شيخ قد لا يكون، والله هذا علم آخر بقى، إذا خرج إنه لا يكون سأرجع عما كان، ما في إشكال إن شاء الله. لكن أنا طالب علم لي نظر ولي بحث ولي كذا وعند هذا الحديث مبحوث، هذه ما في مشكلة، أنا أقول بما أتدين ضريب شأن، هذا شأن الأحكام الفقهية العملية عادي. نعم
قال الشيخ،
وهذا أعود إلى أصل المبحث وهو
لا يغني
من
كتاب عن كتاب.
طريقة أهل العلم ألا يحصل استغناء عن أهل السنة في أي عصر، فلو وجدتني أحارب المعاصرين أحارب هؤلاء المعاصرين وأقول لا 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 ما في درسي كتاب للمعاصرين لا ابن باز ولا كذا ولا كذا، يا أخي اعلم أن هذا ضل مباشرة ضل. العثيمين يشرح كتب للمعاصرين، ابن باز يقرأ بين يدي المعاصرين. نعم.
وهذا يسميه العلماء براعة الاستهلال، بمعنى أن الشخص عندما يريد أن يتكلم عن موضوع فإنه يفتتح بكلمات تدل على هذا الموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه. ثم إنه رحمه الله بيّن في هذه الوصية ثلاثة أمور، أولا قوله أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وهذا يدل على أنه يدعو لهذا المكلف بأن الله جل وعلا يتولى أمره في الدنيا ويتولى أمره في الآخرة، وهذه الدعوة جاءت في القرآن وجاءت في الحديث. فأما في القرآن ففي قوله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وقال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك،
هذه ولاية خاصة تولى المؤمن، ولاية خاصة فيوفق ويهديه ويرشده إلى الصواب وإلى الحق وإلى مسالك أهل الحق، هذا من توفيق الله عز وجل، لأن العبد إذا خذله الله فلا موفق له، خلافا للمعتزل عليهم الله ما يستحقون الذين لا يرون توفيقا ولا خذلانا من الله للعبد، بل العبد هو العامل الفاعل لفعله من غير توفيق من الله، إن أطاع فهو المطيع، لا أن الله وفق للطاعة. أهل السنة لا، هو مطيع بفعله لكن الله وفقه حتى إذا دخل الجنة، كان بسبب عمله نعم، لكن بفضل من الله دخل الجنة. وأما إذا عمل المعصية عند المعتزلة فهذا بفعل المجرد، ما خذله الله ولا كذا، ولا أراد الله المعصية ولا شاءه، إنما أرادها العبد فغلبت إرادته إرادة الرب سبحانه وتعالى. أراد أن ينزه الله عن الظلم فوقع في أعظم الظلم، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر أن يحول بين العبد وبين المعصية. نعم.
ومن تولاه
فالله الموفق، يوفق عبده، والله عز وجل يضل من يشاء، كما قال الطحاوي: يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. فوإن أضل فبعدل، ليه؟ لأن هذا بسبب العبد، فلما زاغوا أزغ الله قلوبه، إن صرفوا صرف الله قلوبه، ونقلبه في الدوام وصرف كما لم يؤمنوا بأول مرة. وإذا أطاع وكذا فهذا من توفيق الله له، وإن والعبد سبب نعم، والعبد مباشر، لكن هذا من توفيق الله. والذين اهتدوا زادهم هدى، يبقى عندنا آيتانهم، والذين اهتدوا زادهم هدى، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالعبد عمل والله أعان، والعبد عمل والله خذل. نعم.
ومن تولاه الله في دنياه وتولاه الله في آخرته فإنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن هذا التولي في الدنيا وفي الآخرة يحتاج إلى أن العبد يعمل الأسباب التي تكون أسبابا في تولي الله، في تولي الله لهذا العبد.
تبهتم؟ فالعبد يقوم بالأسباب، تحرك، من تقرب مني شبرا تقربت من ذراع، تحرك، لا تنتظر الهداية تسقط عليك من السماء، تحرك والله يعينك، تحرك في طلب العلم والله يعلمك، إنما العلم بالتعلم، تحرك في التماس فضل الله عز وجل في مواضع الخيرات ومواطن الخيرات، اقرأ القرآن، قم الليل والناس نيام، تصدق، أنفق، وهكذا، والله يوفقك، لكن تحرك، تحرك. نعم.
يحتاج إلى أن العبد يعمل الأسباب التي تكون أسبابا في تولي الله، في تولي الله لهذا العبد في أمور دنياه، وكذلك في أمور دينه وفي آخرته. وهذه الأسباب يجمعها امتثال أوامر الله جل وعلا، ويكون هذا الامتثال مصحوبا بقصد الامتثال، لأن كل عمل يعمله الإنسان له ركنان: المتابعة وقصد الامتثال، أي أن يقصد بعمله هذا وجه الله جل وعلا،
وهو الإخلاص، وهو الإخلاص. نعم. ولهذا العلماء يجعلون في الإثابة ماذا؟ شرطا. فعند تعريف الواجب ينصون على هذا، على عمل العبد امتثالا، وفي المستحب امتثالا. نعم.
فكل عمل وجد فيه هذان الركنان فإنه يكون سببا في تولي الله للعبد، وإذا فقد معا أو فقد أحدهما فإن الله سبحانه وتعالى يتخلى عن العبد. فلا بد أن يعمل المكلف هذه الأسباب، يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه، حتى يكون الله وليه، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور.
نعم. فإذا آمنوا فالله عز وجل وليهم، أما الكفار فأولياؤهم الطاغوت، ليس وليهم الله، لأنه ما آمنوا. نعم. والذين اهتدوا زادهم هدى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وإذا ما أنزلت سورة فمن يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين أمانوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وأن يجعلك مباركا.
هذا لابد الإنسان أن يعرض نفسه للنفحات إخواني ولمواضع الرضا، هم القوم اللي يشقى بهم جليسهم. تعالى اجلس مجالس العلم، لا أنت تجلس في بيتك ليه؟ كيف تجلس في بيتك والهداية توزع والسكينة تنزل والرحمة تغشى والله يذكر؟ تنام فيه وانت قادر ان تحضر الدرس، فينك انت؟ تعال يا رجل، هذا اعظم ما يرزقه الله العبد. والله لو كانت دولارات توزع، والله لأتيت وزوجك وولدك ومن تحب. اليوم الناس حتى ياخذ شقة في محافظة ورأيت من أبنائها، وشرط الشقة أن تكون من أبناء المحافظة، توزع هناك وقد تأتي وقد لا تأتي، يذهب إلى هناك ويزور عقدا أنه من سكان هذه المحافظة، يريد أن يأخذ هذا. وهذا التزوير منافسة منقطعة النظير، تعجب من منافسة الناس في الدنيا، من منافسة الناس على الدنيا، تزوير، تلبيس، غش، شراء ذمم، كل شيء من أجل أن يصل إلى مراد. وأعظم المراد رضا الرحمن. تعالوا يلا، فين المنافسة؟ أين المنافس؟ أين المنافس؟ نزاع من القبائل، نزاع، أخ جاي لوحده من بلد، أخ جاي مع أخ من بلد، وهكذا نزاع. فين المنافسة؟ لما يتركك أهل بيت بلدك؟ أرأى واحد من أهل بلدك رأىك أن تركب السيارة، فين رايح؟ رايح الدرس. فيقول هذا درس؟ لا لا هاجي معاك. يقول له بس أنت مش هتفهم أوي. يقول مش مشكلة، أجلس يا رجل، أجلس ولا أفهم. هي الرحمة خاصة بمن يفهم؟ هي السكينة خاصة بمن يفهم؟ هو أن الله يذكر هؤلاء عنده خاصة بمن يفهم؟ أجبني. يقول يقول إذا لماذا تتركني يا رجل؟ أنا معك. طيب بس العربية خلصت. طب يا سواق ممكن بس تاخدنا؟ لا أبدا. طب العربية اللي بعدها تدفع مخصوص؟ طب أقول لكم باقي كام؟ خمسة. أدفع خمسة زي ما ما يحصل في دنيانا، بندفع ساعة الخمسة وبندفع الأربعة وبندفع الثلاثة عشان العربية تطلع، وساعات بناخد العربية كلها إيه؟ لحسابنا. ليه؟ لأن الغرض أعلى من مسألة بقى تقول العربية حسابها 140 جنيه. أنا أريد أن أحقق مصلحة هي بآلاف مؤلفة. يبقى ما يعنيني هذا؟ هل يطور هذه المنافسة؟ هي الموجودة؟ منافسة على الصف الأول هي الموجودة؟ سبحان الله، ليس هناك باب الناس فيه زاهدون أكثر من باب الطاعة والإقبال على الله. لما رأى واحدا زاحم آخر فوقعت المشاحة، أنا ولا أنت؟ شيخ باقي مكان في الصف، شيخ نعم افصل بيننا، أنا والأخ دخلنا وأنا تقدمت بخطوة وهو ها، لمن يكون هذا المكان؟ لو يعلم الناس ما في نداء الصف الأول ثم لم يجدوا أن يستلموا على ذلك لفعل. يلا مدرسة المتون العلمية الحفظ، فين المنافس؟ فين المنافس؟ هذا العلم فين؟ لو ما في دروس لقال البطال لو كان هناك دروس. فين الدروس لو كان هناك دروس؟ وإذا قامت الدروس عارضتها الفلوس وصدت عنها النفوس. هناك أناس والله يا أخوان سبحان الله، تخيل أن يكون هناك درس لابن باز ودرس لفوزان ودرس الغديان ودرس الحيدان ودرس الأطر، كل ده في بقعة واحدة بسيارتك ممكن تطوف على هؤلاء. ومن اللي يحضر مع كل دول؟ من اللي يحضر؟ أعداد على أصابع اليد الواحد، على أصابع. تخيل حينما تكون في بلد فيها كوكبة من هؤلاء العلماء، ومع ذلك زهد، زهد عظيم. ولذا صدق ابن القيم حينما قال من كان يريد أن يعرف من يجالس النبي لو كان موجودا فلينظر إلى حلق العلماء فإن العلماء ورثته الأنبياء. نعم.
قال الشيخ رحمه الله أن يجعلك مباركا أينما كنت، هذه الدعوة لهذا الشخص.
الشيخ الغديان عنده يعني كان الشيخ ابن باز ميت وعنده 76 سنة، لأنه بينهم حوالي 10 سنوات، بينهم تقريبا 10 سنوات يعني أو 12 سنة تقريبا، لأن الشيخ ميت 31، الشيخ الغديان عنده 86 سنة، الشيخ ابن باز ميت في 20 وكذا يعني حوالي 75-76 سنة. وأخبر بعض من ترجم الشيخ غديان أنه كان حريصا على الدفاع من الشيخ ابن باز، وكان يجيل وجلالا عظيما، حتى إنه رحمه الله لما صلى معه الشيخ ابن باز وكان خارجا من المسجد فصارع الشيخ لغذيان فأخذ نعلي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وقام بتنظيفهما ووضعهما بين يدي الشيخ رحمه الله. حرص ومنافسة ومسابقة وانتفاع وسؤال حتى حصل هذا الخير. فمن أراد الخير يا إخواني تحرك له. وأولئك العلماء ما صاروا علماء إلا والله بجهاد عظيم. منه ما علمنا ومنه ما كان بينهم وبين الله من أعمال القلوب والإخلاص والصدق. والله ما يبوئ الله عز وجل عبدا هذه المكانة من القبول إلا وشرطها من الإخلاص والمتابعة موفور. من ذاك الذي لا يحب الألباني يا أخوان؟ من ذاك الذي لا يحب العثيمين؟ من ذاك الذي لا يحب ابن باز؟ هؤلاء العلماء الذين تبووا في قلوبنا منزلة أعظم من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا. والله ما كان هذا إلا بما بذلوه مما بذلوه من أنواع الجهاد الذي صاروا به من أئمة الإسلام والحمد لله. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: أن يجعلك مباركا أينما كنت. هذه الدعوة لهذا الشخص، والبركة تكون من الشخص في قوله وتكون في عمله وتكون في ماله.
الله
فيكون أكبر. الشخص
مباركا. نعم.
فيكون الشخص مباركا في أمره، ويكون مباركا في تفهمه، ويكون مباركا في علمه.
الله أكبر. الله أكبر. نعم.
يعني من جهة التعلم وفيه العمل وفيه الدعوة إلى الله جل وعلا.
الله أكبر. مباركا لك، مباركا العبد المبارك في التعلم، والعبد المبارك في التعليم، والعبد المبارك في العلم، والعبد المبارك له في ماله، والعبد المبارك له في ولده. بركة، كثرة الخير، الخير الكثير، مجتمع الخير فيك، ومنه سمة البركة، بركة بركته. فهذه بركة، هذه بركة. فليس الفضل في كثرة العرض والشيء، وإنما الفضل في البركة. فقد تحصل بركة وإن قل أعظم مما تحصل لمن كثر. قد يعيش الإنسان 100 سنة وهو لا يساوي من جهة البركة من عاش 30 سنة، لأن الله عز وجل بارك له في عمره حتى عمل في هذا العمر ما لم يعمل الآخر في أضعاف هذا العمر. قد يحصل أن الطلاب يكونون بين يدي الشيخ، الدرس واحد والشيخ واحد والعرض واحد، ولكن ما يصل إلى القلب من الانتفاع والفهم مختلف. بركة، بركة. بل قد يكون الطالب أقرب للشيخ من غيره، ومع ذلك البركة التي تصل إلى غيره إلى غير هذا الطالب أعظم مما وصلت إليه. سبحان الله. فأمر بركة أمر عظيم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. نعم.
وكلمة أينما كنت هذا بالنظر إلى اختلاف الأمكنة، لكن كما سبق
في البركة التي حصلت لأبي هريرة في الرواية، مع أنه أسلم متأخرا في العام 7، لكن انظر إلى البركة. سبحان الله، هيأ الله عز وجل وهذا الباب حتى صار أعظم رواة الإسلام. قال النبي له: قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك. شوف البركة. أبو هريرة قارن بين صفق في أسواق وعمل في كذا ليعيش غنيا، وبين أن يعيش غنيا بالرواية. فماذا صنع؟ آثر باب الرواية، ولزم النبي بشبع بطنه، بشبع بطنه، طالما أنه ما يموت من الجوع خلاص. وكان فعله فعل الأذكياء الألباء. نعم.
وكلمة أينما كنت هذا بالنظر إلى اختلاف الأمكنة، لكن كما سبق في الوصية الأولى أنه لابد أن يكون عالما بما يأمر به، حكيما فيما يأمر به، عاملا بما يأمر به، ويكون عالما بما ينهى عنه وعاملا بما ينهى عنه، ويكون وكذلك يكون حكيما فيما ينهى عنه، لا يريد بذلك إلا وجه الله جل وعلا.
إخوان، ها تباتم، لابد أن يكون عالما بما يأمر به، حكيما فيما يأمر به، عاملا بما يأمر به، عالما بما نهى عنه، عاملا بما نهى عنه، حكيما فيما نهى عنه. هذه فائدة عظيمة، عزيزة، عزيزة، تكون عالما عاملا حكيم. يا سلام، اخطفوا يا اخواني الطايب هذا الكلام، حولوه لمشاريع، حولوه الى مشاريع في نفسك اولا قبل ان تكون في غيرك. عالما حكيم في ماذا؟ فيما تأمر به وتنهى، فيما تعمل به وتترك، فيما تدعو إليه، عالما بما يأمر، حكيما فيما يأمر، عاملا بما يأمر. يبقى في باب الأمر عالما، عاملا، حكيما. في باب النهي عالما، عاملا، حكيما. هذه هي، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذه البصيرة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدل بالتي أحسن. شروط، شوف أنت عارف العبارة هذه، كتب، عبارة عن كتب مصنفة في الدعوة وفي وسائلها وفي مقاومتها وفي عوائقها، وكتب، كتب، هذه العبارة كتب في باب الدعوة يا إخوان، كتب. كل من يصنف في الدعوة لن يخرج عن هذا العلم، العمل، الحكمة، فيما يأمر وفيما ينهى. هذا نهي نعم، لكن كن حكيما، كن حكيما، فقد يكون نهيك هنا يؤدي إلى فساد أعظم من هذا النهي، فإن المفسدة لا تزول بأكبر منها ولا بمثلها. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ما في حكمة. فقد تكون عالما بالشيء فعلا هذا الذي دل عليه الدليل، لكن إذا جئت تنهى عما يخالفه فقد يقع الناس في أشر من ذلك. ولهذا قال النبي في حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغر بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه. يعني معناه ليس كل منكر يغر بيده، غيره مع الدين. يا سائق بطل، أغلق الجهاز هذا مسجل غناء وكذا، يرفض خلاص كسر. كان زمان سمعت معه زمان، ما هو ما كانش بقى في علم بقى. واحد بيقول لي الشيخ فلان كان بيبين يعني جرأته في الحق يعني، فالشيخ فلان ركب سيارة بوجوه مع السائق، شغل غناء، قال له بطل غناء، قال له مش مبطل، أخذ الشريط ورماه بر، فالسائق سيب. فهو بينقل انه ايه يعني، لا تأخذه في الله لومة لائم. طب ولو السائق واخد بالك صفع بيده، انت رميت وانت ده اهل المعاصي عندهم قواعد كده من من مما يهين كرامتهم الا تراعيها. زي مثلا واحد يريد ان يشعل شجاره من واحد، يروح يقول له هذه السجاره مشعل منها، كان زمان بقى الكبريت والحاجات دي قليله والولعات والاشياء دي، فكان الواحد يفضل حاطط السجاره في فمه الى ان يلقى واحد مشعل سجارته له ولع، يقوم يجيبها يعني ويفعل هذا. وبعدين من القواعد بتيجي ترد السجارة لا تردها من جهة المقدمة، لا من الخلف. وبعدين إياك لو السجارة منتهية منتهية منتهية، إياك تأخذها من يده تشعل منها سجارتك وبعدين ترميها أنت، لا أعطيه هو يرميها. قواعد، قواعد عندهم كده، إبليس وضع لهم هذه القواعد. نفس المسألة هنا. فأنت يا شيخ يعني من أنت، من أنت يعني عندك خدم وحشم تأخذ هذا الشيء وترميه برا؟ طيب هو صفعك ماذا تصنع بقى؟ هتقتله؟ دخلت السيش هقتلك، لست بشهيد لأنك خالفت الشرع، وإذا تعديت الحد المأذون لك فلا أجر. عاقب من تربيه لكن بما لا تتجاوز به الحد، اضرب زوجتك ان كانت ناشزا في المرحلة الثالثة، لكن لا تتجاوز، لا تتجاوز. تروح تقول لي واضربوهن، تروح تجيب خشبة ولا قدوم في وسط رأسها وتقول لي الشرع قال واضربوهن، اي جاءت السنة غير مبرح. فلو تعديت الحد المأذون لك فيه فلا انت مثاب وتضمن على كل حال. لكن عظه يا اخي لعل الله ينفع بك. طيب ما استجبت، طيب لو سمحت وقف وتنزل انت، تنزل انت، لكن لا تفعل فعلك هذا، لا تفعل هذا الفعل. نعم، لا بد ان يكون عالما بما أمره به، حكيما فيما أمر به، عاملا بما أمر به، ويكون عالما بما نهى عنه، عاملا بما نهى عنه، كذلك يكون حكيما فيما نهى عنه، لا يريد بذلك إلا وجه الله، يعني يجمع بين هذا كله وبين الإخلاص. نعم.
عاملا بما ينهى،
عالما بما ينهى عنه. نعم.
عاملا بما ينهى، يعني في الظاهر أن عاملا بما ينهى.
لا، هي عاملا بما نهى عنه بمعنى أنه يترك ذلك، فالعمل يطلق على الفعل وعلى الطرد.
نعم. لما ينهى.
نعم. وعاملا بالأساليب الشرعية في النهي.
يعني تاركا لما ينهى عنه، تاركا لما ينهى عنه.
لا، هي المراد وضع هذه الأوصاف الثلاثة أمرا ونهيا. فهو عاملا بما نهى عنه، ليس عاملا انه يعمل المنهي، وانما عاملا بما ينهى عنه، اي تاركا لذلك.
النهي يتعلق بالترك.
نعم،
يعني النهي يتعلق
بالترك.
الامر يتعلق بالفعل.
طيب، بالترك كذلك، فهو يعمل فعلا ويعمل تركا، يعمل فعلا ويعمل ترك، فالترك عمل كذلك. نعم. تنسيت شبهة الاسكندريين لما قلنا لهم بان العمل هذا ركن، قالوا ومن العمل الترك، فلو ترك ولم يعمل قط فقد أتى بالعام، لأن الشرع يطلق على الترك عملا. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. هذه الجملة فيها العلاقة بين العبد بين العبد بين الله وبين الله جل وعلا.
نعم.
وبين الله جل وعلا من جهة أن الأسباب التي تأتي من الله جل وعلا للعبد هي نعم، سواء كانت هذه النعم في الدين أو كانت في العقل أو كانت في البدن أو أي نعمة أنعم الله بها على العبد، فإن هذه النعمة تستحق الشكر من الله من العبد لله جل وعلا. وذلك أن الناس في هذا المقام أربعة أصناف. الصنف الأول: من يستعمل نعم الله جل وعلا عليه في معاصيه ولا يشكر نعمة الله جل وعلا، وهذا هو شأن الكفار، لأن الله أنعم عليهم بكثير من النعم ولكنهم كفروا هذه النعم. الصنف الثاني: من إذا أنعم الله عليه فإنه يقابل هذه النعمة بالشكر، والشكر من العبد لله جل وعلا تارة يكون في أداء الواجبات، مثل ما إذا أنعم الله عليه بالمال فمن شكر هذه النعمة أنه يؤدي زكاة هذا المال، ويكون فيه أمر مستحب، وذلك أن يتصدق من هذا المال، وكذلك يؤدي الحقوق المالية الواجبة عليه مثلا لزوجته ولأبنائه وهكذا، فيكون قد شكر نعمة الله في هذا المال. ومن أعطاه الله صحة فإنه يستعملها في طاعة الله جل وعلا، صحة في سمعه، وصحة في بصره، وصحة في لسانه، وصحة أيضا في قلبه وفي سائر بدنه. فمن شكر الله بالنظر إلى السمع يسمع ما يؤجر عليه، والشكر بالنظر إلى البصر يستعمل بصره في النظر وقراءة ما يثاب عليه، وهكذا بالنظر إلى سائر جسده، وهكذا بالنسبة أيضا للفرج، فإنه يستعمله في النكاح الذي شرعه الله جل وعلا، ولا يستعمله في الزنا أو ما إلى ذلك.
نعم. إذن هؤلاء الصنف الذين شكروا الله عز وجل بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم، فاستعملوا هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن أعطاه الله نعمة سخر في طاعة الله، لأن واهب النعمة ما يأذن لك بالمعصية. كيف تعصي الله بسمعك؟ والله ما أعطاك السمع إلا لتعبده به. كيف تعصي الله عز وجل بفرجك؟ والله عز وجل ما أعطاك ذلك إلا لتطيع الله به. فمن أعطاه الله نعمة لزمه أن يؤدي عبودية الله فيها، ومن أعظم هذه النعم نعمة العلم والسنة، والهداية. فسخر هذا العلم في نفع الناس، ولا تتعالى به، ولا تعجب بنفسك، فإن هذا من طرق إبليس للصد عن سبيل الله ولصدك عن هذا الطريق. بل الإنسان يزداد تواضعا. ولهذا كما ذكر ابن جماعة فإذا بسمع متكلم، هذا العلم ثلاثة أشبار. تعرف أول شبر إيه؟ أول شبر هذا علم الكبر، هذا أول شبر. حينما لا تعي مع علم وكذا، أول ما تيجي وتحفظ ها مجموعة من الأحاديث من الآيات من بعض القواعد، صرت تنظر نفسك أنك من علماء العصر، من علماء الزمان، هذا أول شبر. أو تصعد منبرك وأعطاك الله فصاحة، بعد المنبر الناس كلهم يأتونك، يا شيخ تجينا الجمعة القادمة، طب اللي بعدها، يا شيخ خطبتك جميلة، خطبتك رائعة، هذا أول شبر، شبر الكبر. والشبر الثاني التواضع. حينما بعد ذلك تجاوز هذه، تعرف الآفات فتتواضع. والشبر الثالث تصل إلى ماذا بقى نهاية الأشبار؟ أنك ما تعلم شيئا، وأنك فقير، وأنك مفلس، وأن كل الناس يعلمون وأنت لا تعلم، ولهذا تبقى طالب العلم إلى الممات، أنك ولا شيء. نعم.
الصنف الثالث من يعطيه الله جل وعلا النعمة ولكنه يقصر في شكره.
الصنف الرابع الواحد عند الشبر الأول، ولا تدخل للشبر الثاني، قليل الذي يتجاوز الشبر الأول، ومن تجاوزه أراد الله به خيرا، أراد الله به خيرا، لكن كثير ممن يموت على الشبر الأول، الشبر الأول. نعم.
الصنف الثالث من يعطيه الله جل وعلا النعمة ولكنه يقصر في شكره. الصنف الرابع من يعطيه الله جل وعلا النعمة ولكنه يعتبر أن هذه النعمة ليس له فيها سبب أصلا، كما ذكر الله في القرآن عن قارون إن قارون كان من قوم موسى إلى آخر القصة. فالمقصود هو أن
إنما أوتيت علم، مقصود الشيخ يعني يقول إنما أوتيت علم، لما ذكر قارون بنعمة الله عليه بالمال وطلب منه أن لا ينسى نصيبه في الدنيا منها، ولكن أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم بوجوه المكاسب، هذا ليس لله عز وجل دخل فيه، هذا منهج المعتزلة، نسب الفعل إلى نفسه ولم ينسبه إلى ربه، فهو خالق فعلي هذا وكسبه. نعم.
فالمقصود هو أن العبد يجب عليه أن يشكر الله على كل نعمة أنعم الله بها عليه.
نعم.
قال رحمه الله وإذا ابتلي صبر، هذه الجملة كالتي قبلها من جهة موقف العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا من جهة المصائب التي تقع على العبد، وهذه المصائب منها ما يكون في البدن، فقد يصاب الإنسان بفقد سمعه أو بصره أو لسانه بحيث أنه لا يستطيع النطق أو ينطق،
بحيث إنه
لا يستطيع النطق أو ينطق ولكن بضعف، أو أنه يصاب في سائر بدنه بمعنى أنه يكون مقعدا، وهذا مشاهد في اختلاف المصائب التي يصاب بها الإنسان، وقد يصاب أيضا بالمرض، فالمقصود أنه قد يبتلى في بدنه في أي وجه من وجوه الابتلاء، وقد يبتلى في زوجته ويبتلى في ولده ويبتلى أيضا في ماله. يقول الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا الابتلاء وقع في السابقين، فقد ابتلى الله إبراهيم في ذبح ولده، وابتلى الله نوحا بزوجه كافرة، وابتلى الله بزوجة كافرة، وابتلى الله زوجة فرعون كانت مؤمنة وكان يدعي الربوبية، وهكذا.
دل هذا على أن الابتلاء يا أخواني سنة كونية تكون للصالحين، والله عز وجل يبتلي أولياءه لا لهوانهم عليه، ولكن لأن لهم منازل في الجنة لا يبلغونها إلا بهذا الابتلاء، فأراد الله عز وجل لهم هذه المنازل العالية التي جعل سببها هذه الابتلاءات، وإلا فليس العبد المؤمن التقي هينا على الله سبحانه وتعالى، ولكن لفضله ولقدره عند ربي ابتلاه ليرفعه درجة بل ودرجات. ألف لام ميم أحسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. هذا على خلاف ما يعتقد الناس. الناس اليوم ينظرون إلى المعافى من الابتلاء بأن الله يحب، وإلى المبتلى أن الله يبغض وأن الله يكره. فلان هذا شوفوه عمل إيه في دنياه، كل يوم ابتلاء كل يوم ابتلاء، شوفوه عمل إيه. والثاني ربنا رضى عليه، شوف الفلل، شوف العمارات، شوف كذا شوف كذا، هذا ما يخسر في التجارة، هذا بالعكس يا إخواني بالعكس. حسب الناس يتركوا يقولوا آمنا وهم يفتنون. ولهذا ابتلى الله جميع الأنبياء. نوح ابتلاه الله عز وجل، ابتلاه بماذا؟ بولده الكافر مع معارضة قومه له. وإبراهيم عليه السلام ابتلي بماذا؟ بأبيه ومعارضة قومه له وإلقائه في النار وغير ذلك. وهذا يونس وهذا موسى وهذا عيسى رحم الله أخي موسى لقد كان يؤذى بأكثر من هذا فيصبر. وأئمة الإسلام حصل له من الابتلاء ما حصل. فإذا هذا الابتلاء ها سنة كونية. نعم، فالله عز وجل له حكمة في ذلك بالغة. نعم،
فالمقصود أن الابتلاء هذا يكون من الله جل وعلا ويكون فيه حسن العاقبة، لكن هذا الابتلاء يحتاج إلى موقف من العبد.
نعم،
لكن هذا الابتلاء يحتاج إلى موقف من العبد، وهذا الموقف هو الصبر.
نعم،
فيصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. وقد جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه.
ثباتهم إخوان، يكون له المنزلة في الجنة لكن لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. يبقى هذه المنزلة في الجنة بموت ولده، هذه المنزلة في الجنة بمرضه، فالله يختم له بالمرض. شوف سبحان الله، شوف الشيخ ابن باز الإمام العالم يختم له بماذا؟ مرض السرطان إلى أن يموت. هذا ابن عثيمين الإمام العلم يبتلى بماذا؟ بهذا المرض أيضا السرطان حتى يموت به. وهذا يبتلى بالقتل عند موته، وهذا يبتلى بفقر، وهذا يبتلى وهذا يبتلى وهذا يبتلى إلى آخر ذلك. نعم،
فلا بد من وجود الصبر.
إن العبد لتكون له منزلته في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيب. وقد يبسط للإنسان، فالله عز وجل له الحكمة البالغة. ولو بسط الله رزق العباد لبغوا فيه. فلا العالم الذي يموت أميرا وزيرا نقول هذا ناقص الرتبة، ولا العالم الذي يموت فقيرا مريضا نقول هذا. المهم من جهة التقعيد أن الله عز وجل يبتلى عباده، وأن سعة الدنيا لا تدل على رضا، وأن ضيق الدنيا لا يدل على غضب. فالله عز وجل والحكمة البالغة في ذلك كله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يضيق على هذا ويبسط هذا، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. المهم أن تكون على نوع عبودية. واعلموا أن من كان على العبودية صادقة وعلى طاعة الله عز وجل مخلصة فما يؤتيه الله عز وجل إياه فهو الخير. إن وسع الله له في الأرزاق فهذا للخير، وإن وسع وإن ضيق الله عليه فهذا للخير. فلا تختبر ربك ولا تبتلي نفسك بالوساوس، فإن بسطت لك الدنيا وأنت على الطاعة فلا تشكن في نفسك، واحمد الله أن أعطاك فبابك باب نعمة تستحق عبودية الشكر. وإن ابتلاك الله بالأمراض فلا تشكن في نفسك وتقول هذا لأن طريقي طريق غير صحيح، لو كان طريقي صحيح لما ابتلاني له هذا الابتلاء أبدا. واعلم أن لك منزلة في الجنة، طارة تتبوأها بالنعمة تبسط لك، وطارة تتبوأها بالبلوى تنزل بك. فاحمد الله على كل حال، احمد الله عز وجل على كل حال. لا تنشغل بما في القدر، لا تنشغل بما هو غيب، لا تنشغل بما هو خارج التكليف، انشغل فقط بالأمر والنهي. اشغل نفسك فقط بما فرضه الله عز وجل عليك وبما حرمك الله. سؤال، وأنا بشرح أمس أصول السنة لإخواننا، فسؤال جاء واحد قال بأن عقوبة العاقل لوالده أن يسلط الله عز وجل عليه، كان نشرح في مبحث القدر، والله عز وجل سيسلط عليه أيضا ولده ليعقه، والجزاء من جنس العمل، من كان هكذا فكان هكذا، هذا عق والده فسيعقه ولده. قال فما ذنب الولد؟ أن يصبح عاقا والعقوق حرام لأن أباه كان عاقا. حتى لو جاء في هذا حديث صحيح بأن من عق والده سيعقه ولده، هذا أمر متعلق بالقدر من جهة أن هذا الابن سيصبح عاقا أو لا يصبح عاقا، هذا في قدر الله، وله تعلق من جهة الشرع وهو التحذير من العقوق حتى لا تبتلى. هذا باب تحذير لك ألا تعق. فما المراد من هذا الحديث؟ الحديث المراد منه أن أحضر العقوق فقد أبتلى بابن عاق، ولا هذا تكليف للابن أن يكون عاقا؟ الحديث هنا تكليف للابن أن يكون عاقا وتحذير لهذا الابن أن يكون عاقا بوالده الأول والأب بالنسبة لهذا الابن. فعلى الأبي وعلى الابن أن يلزم التكليف، فهذا الأب يلزمه أن يكون بارا بوالده، فهذا الأب منهي عن العقوق، وهذا الابن مأمور بالبر، فعلى الابن أن يشتغل بما أمره، وعلى الأب أن يترك ما نهي عنه. بس لا تشتغل في الحديث بأكثر من هذا يا أب، لا تعق أباك أنت منهي عن الحقوق، يا ابن بر أباك ولو كان مشرك. فكيف يقال ظلم للابن وما ذنبه؟ ذنبه أن صار عاقا مخالفا للشرع لو عق. طيب بس هذا في القدر، وهو مكلف بالقدر ولا مكلف بالشرع؟ يبقى تجاوز. فهذا الأب الذي عق منهي عن العقوق، وهذا الابن لا يجعل عقوق أبيه لوالده سببا ومبررا لأن يعقه والده، فهذا مأمور بالبر وهذا منهي عن العقوق، والحديث خرج مخرج التحذير. قف عند هنا تسلم ولا تتذكر فيما بعد ذلك، لأن ما بعد ذلك غيب، فأنت مكلف بالشرع لا بقدر. أنت تؤمن بالقدر لكن لا تفهم، ولا تحتج بالقدر على المعصية. فإن كنت عاقا لوالدك ووالدك كان يعني متى أنت تصفع والدك وتقول تذكرت أبي يوم أن صفع والده، فهذا من هذا، فالحمد لله أنني لم أعصي وأنني وافقت القدر. لا، أنت عاصي، أنت عاصي، كيف تضرب والدك؟ أصل والدي ضرب أباه، والدك منهي عن ذلك وأنت منهي عن ذلك، يبقى لا تتدخل في هذا الباب. واضح إخواني؟ نعم.
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. مال هل هي من باب وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا؟
دي سنة كونية لكن مش تكليف شرعي، مش يا ظالم تولى الظالم،
يعني هي الله يقدر هذا ويدبر.
اذا احنا تمام، اذا احنا نفصل بين قاعدة الشرع وقاعدة القدر. خلي بالك، قاعدة العقوبات والجزاءات تكون من الله بموجب قدر، وقاعدة الشرع المطلوب من العبد ان يقف عند ماذا؟ عند الشرع. زي مثلا ما هو مشهور، الزاني سيزنى في بدينار سيزنى في اهله بغير دينار، يبقى المرأة تزن لان زوجها زنى، والجزاء من جنس العمل، وان الزوج منهي عن الزنا والمرأة منهية عن الزنا، وانما خرج هذا مخرج التحذير للزاني، يا زاني قد تزني بالدينار ويزنى في بيتك بغير دينار، تحذير. يبقى بدلا من ان يخاف الزاني يتمرد اهله تتمرد امرأته، لا، هذا في غير محله، هذا في غير ايه؟ محله. نعم.
ولا بد من وجود الصبر وذلك من أجل حصول الجزاء العظيم من الله جل وعلا.
فعندنا ثلاثة نعم لسه. نعم.
في مقدمة هذا الجزاء رضا الله عن العبد. فعندنا ثلاثة أمور: المصائب، الصبر عليها من العبد، والثالث وهو حصول الجزاء العظيم من الله للعبد.
نعم.
وهذا الجزاء قد يكون دنيويا.
هذه طيبة من الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. نعم. المصائب، هذه المصائب من تقدير الله. طيب العبد ماذا يصنع؟ الصبر عليه. الثالث إثابة الله العبد إذا صبر، أو عقوبة الله العبد إذا جزع. وقد يورده الجزع مورد الكفر حينما يعترض على القدر ويكذب به، وقد يورده موارد العصيان حينما يخرج عن الحد الشرعي في مقابلة المصائب بالصبر فيجزع فيلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهل. نعم.
وهذا الجزاء قد يكون دنيويا وأخرويا، يعني أن الله عز وجل يكرم العبد الصابر في الدنيا وفي الآخرة، وقد يكون هذا الجزاء في الآخرة، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم.
الله أكبر، الله أكبر. قال الشيخ الإسلام في التدمورية وضع جزءا مهما جدا، مسألة التوفيق بين القدر والشرع. التوفيق بين القدر والشرع ضل بسبب عدم التوفيق بذلك القدرية والإيه؟ والجبرية. القدرية والجبرية، نعم. فهؤلاء ألغوا قدرا والثاني ألغى شرعا، لكن أهل السنة والجماعة يأخذون بنصوص كلها، ولهذا هداهم الله إلى الطيب من القول. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم إلى الممات. نعم.
قال رحمه الله: وإذا أذنب استغفر. هذه الجملة فيها بيان ما يجب على العبد في حال حصول اقتراف ذنب منه. والذنب طارة يكون بترك واجب، وطارة يكون بفعل محرم.
نعم.
وجاءت أدلة من القرآن وأدلة من الحديث دالة على أنه يجب على
العبد. المأمور هذا إن ترك المأمور فهذا محرم، وإن فعل المحظور فهذا محرم. نعم.
وجاءت أدلة
وإن فعل المأمور بالتجاوز تجاوز الصفة فهذا محرم، وإن تعبد الله بالمحرم ويعلم هذا حرام فاستباح واستحل تعبد بذلك فهذا كافر، إلا إذا كان متأولا، كان متأول يعني يعتقد أن هذا الفعل ليست هي الصورة المنهي عنها، مثل أهل البدع والأهواء، فقد تعبدوا بالبدع لكن ليسوا كفارا. ليه؟ لأنهم يتعبدون بالتأويل ويظنون أن الصورة التي يفعلونها غير الصورة التي نهي عنها. نعم.
وجاءت أدلة من القرآن وأدلة من الحديث دالة على أنه يجب على العبد إذا أذنب أن يستغفر الله. يقول الله جل وعلا:
أخواني، تسكين كل شيء في موضعه ومحله رسوخ لا يتحصل إلا بطلب العلم على يد أهله. فالرسوخ شيء والحفظ شيء، الرسوخ شيء والحفظ شيء والمذاكرة شيء. الرسوخ ما يكون إلا بطول دهر وطول ملازمة وطول تدبر وتأمل وتنوع وغير ذلك. ولهذا الرسوخ ليس درجة واحدة، الرسوخ هذا يترقى الإنسان فيه من إلى من إلى من إلى وهكذا. نعم.
يقول الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فهذه الآية فيها بيان أن الله جل وعلا يقبل توبة الكافر من كفره، ويقبل توبة المشرك، ويقبل توبة المنافق. الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، ويقبل توبة ما دون ذلك، يعني الشرك الأصغر والنفاق الأصغر، وكذلك الإصرار على الصغائر. كل هذه الأمور داخلة في هذا الأمر.
والإصرار على الكبائر والمصر على الكبيرة إذا مات هذا تحت المشيئة. شوف أحد هؤلاء المزعومون أنهم شيوخ ولهم طلاب يتربون على أيديهم يزعمون، شوف كما قلت لك من أول الدرس وفي وسط الدرس وسيكون في آخر الدرس وغدا في أول الدرس وفي وسط الدرس وآخر الدرس، تحذير من هؤلاء الذين تصدرون ب بمؤهلاتهم ليست المؤهلات الشرعية. هذا الذي بين لطلابه أن المستحل هو تارك الامتثال، فلو عرف أن هذا حرام يقول هذا حرام وسأفعله، هذا كافر، هذا مو بالحويني، هذا تلميذ له. نفس المسألة، ويقول شيخ الإسلام نقل إجماع على هذا، وشيخ الإسلام قال هذا، شيخ سام قال هذا، يقول شيخ سام قال هذا، أظن قال هذا، ما قال إجماع شيخ إن لم يكن إجماع، ما أدري يعني، وهمت الآن بس سبق أن رددنا عليه إجماع. نعم، جعل يا إخواني ترك الامتثال استحلالا، استحلالا. ففي فرق بين واحد يقول لك أنا أعتقد الشيء هذا وكذا وكذا، أعتقد هذا الشيء وهو إلى آخره ثم يفعله، هذا عاصي. لكن إذا يقول لك أنا أعتقد أن هذا حرام وسأفعله، هذا كافر. ليه؟ طالما يقول أعتقد كذا، هذا مستحيل، هذا مستحيل. فيجعل ترك الامتثال استحلالا. ليه يا أخواني؟ لأنه فاهم عبارة شيخ الإسلام ولم يلتزم، فظن ولم يمتثل. ولما أسمعوه المقطع ده من حوالي شهر ولا حاجة، لما أسمعوه قال لا الشيخ مش فاهم، الشيخ مش فاهم. طيب مش فاهم ازاي يعني؟ طب مش فاهم بدليل، زي ما احنا قلنا انت لم تفهم بالدليل، قل طيب الشيخ مش فاهم بالدليل، ونقلنا عبارة شيخ الإسلام وجبنا كلام شيخ الإسلام تماما وبعنا عبارته، وان عبارته هي منهج الخوارج، وعبارته يلزم منها تكفير كل أصحاب المعاصي إن كانوا عالمين بأنها معاصي وكانوا مصرين بذلك على ذلك. إنما عبارة شيخ الإسلام في عدم الالتزام يعني لم يلتزم الحكم نفسه، وعدم الالتزام يعني عدم الدخول في الخطاب يعني عدم، وهكذا، وليس عدم الامتثال. فمن عرف أن هذا حرام وفعله هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وكثير من الناس قد يقول يا سيدي أنا عارف أنه حرام وأعمله، لكن هل هذا مستحيل؟ الاستحيل ده عمل قلبي، هذا عمل قلبي. ولهذا لو كان يكفر بهذه العبارة يبقى يكفر بالقول مش يكفر بالاستحلال. لو هي عنده مكفر يبقى مكفر بالإيه؟ بالقول. نقول مثلا مكذب جاحد مثلا، لكن لا هو تكذيب ولا وجحود فضلا عن أن يكون استحلال، لأن الاستحلال وعمل قلب اعتقاد حل الشيء بعد العلم به، هذا هو. أعيد عبارته، يقول المثال الذي ذكره أبو إسحاق الحويني حافظه الله، هل ينزل على الذي فعل شهوة أم استكبارا وعنادا؟ المثال واضح، كان يقول رجل الربا أنا أعلم أنه حرام، يبقى هذا الرجل يعلم أن الربا حرام، فما هو المناسب لهذا العلم؟ أن يمتنع عن أكل الربا. فإن لم يمتنع ننظر هل لم يمتنع عنادا أم شهوة، لكنه يقول أنا أعلم أنه حرام ولكني سأكله، يبقى ده معناه يبقى ده معاند ولا أكله شهوة؟ الجلوس اللي امامك قالوا معاند، لو انت قلت له معاند انا اعلم من حرام ولكن ساكله، يبقى ده معاند ولا اكل شهوة؟ انا سألكم انتوا بقى، شهوة. طب عناد ده لا يكون الا اذا نطق المعاند، لكن لن اخذه من اللازم، لازم القول. ولهذا لا تحكمون على اللازم، لان الاستحلال هو ماذا؟ الاعتقاد. طيب، فلما يفترض الشيخ هذا مستحيل، واضح الاستحلال فيه، أليس هذا نص ما ذكرناه على ابن تيمية أن هذا مستحيل ولا شك في كفر مثل هذا الرجل؟ وابن تيمية يقول أن هذا أشد كفرا ممن قبله، واضح؟ يبقى حينئذ هذه الكلمة، والشيخ بعد ذلك نفى عن نفسه تكفير مرتكب الكبيرة، قال أنا ما كفرت هذا ولا أعتقد يوما، ومثل المثال أيضا مثل هذا الكلام، وجدنا هذا في كلام شيخ إسلام، يعني إذن ماذا بينصر كلام الحويني كمان؟ فلو لم يقل الشيخ إنني لا أكفر مرتكب الكبيرة إلا أنه معروف المنهج، فيجب أن يحمل كلامه على أحسن وجوهه. شوف الخلط واللبس، يعني بيدافع عن الحويني، يعني بقول حتى لو ما قلتش الشيخ الحويني هذا الكلام ينبغي أن نحمله على أحسن محامي. فرق بين تكفير مرتكب الكبيرة اللي إلى اليوم الحويني بينفي عن نفسه وبين ما صرح به. فالحون يقول أنا ما كفرت مرتكب الكبير، ويخرج هذه الصورة عن مرتكب الكبير واجعلها استحلالا، بل واجعلها استكبارا، وعلى هذا صار تلميذ هذا، بل ويدعي أن شيخ الإسلام قال هذا، لأنهم يجهلون معنى الاستحلال. ولو عرفوا الاستحلال بتعريف أهل السنة أنه اعتقاد حل الشيء بعد العلم به لنجوا من هذا اعتقاد. فهل الرجل اللي قال أنا أكل، أنا أعلم أن الربا حرام وأكل، أنا أعلم أن الحجاب هذا واجب وكذا، ولكنها لا تلبسه، ولكن لا ألبسه، هل هذا نفسه هذا استحلالا؟ الجواب لا، ليس استحلال، إلا إذا قالت ليس بحرام، ليس بحرام. فيجب أن يحمل كلامه على أحسن وجوه ليوافق سيرته ويوافق ما عليه السنة والجماعة. هذا لا، الحمل هذا ليس في العبارات الخاطئة، العبارات الخاطئة لا تحمل على التي أصاب فيها الإنسان. لو هشام الآن قال كلاما خطأ من كل وجه، ما تحمله على ماذا؟ ما تحمله على صوابه؟ وهذا الذي قال هذا الرجل خطأ محض، فلا يحمل على الإصابة إلا إذا قال بكلام واضح لا يحتمل لبسا، حينئذ هذا الذي لا يحتمل لبسا، هو لا يحتمل لبسا في رده، إنما عندك أنت مجمل، لكن عند أهل السنة هذا كلام باطل، نحاسبه على ما خرج من سنة. أما إن قال كلاما يحتمل حق يحتمل باطل، فيحمل هذا الكلام على سيرته، يعني رجل سلف العقيدة والمنهج ومعروف أهل العلم الكبار، وإلا فلا يتصور أن يكون أحد تلاميذ الإمام محمد ناصر الدينباني ممن يقول بمذهب الخوارج وهو لا يعرفه أو يحضر ليه يعني، ويقول الشيخ ناصر نفسه، تقول يعني مستحيل يكون أحد الشيخ كذا ويقول بمذهب الخوارج، ولا يستبعد أن يقول العالم نفسه كلمة نوافق فيها الخوارج، إيه الإشكالية؟ العالم نفسه قد يقول هذا الكلام، فينظر إلى الكلمة من حيث هي. نعم، إلى أن قال، بس ده غير الموضع هذا، دي موضوع تاني، ايه ده دفاع، لكن غير الموضع اللي احنا رضينا عليه من قبل. نعم، يبقى هذا الكلام نقلنا له كلام تيمية رحمة الله فوافق شن طبقا، وهذا الكلام هو عين كلام من تيمية. يا الله، جعل كلام الحوين عين كلام من تيمية. لا ده محتاج يعني معلش، ده رد بقى، ده ما ينفعش بسرعة، كان ينبغي تجيب لنفس الموضع الله يهديك. إلا أننا نقول إن هذه الكلمة مصرعة، هي كلمة موهمة، ولو لم يقولها لكان خيرا، لكن هكذا قدر الله عز وجل، ولو ترك هذا كان خيرا، ولكن ما كنت أظن يوما أن الناس يعتقدون فيه أنه يكفر مرتكب الكبيرة، ولكن هذا الكلام الذي يتأمله يخرج عن هذا التخريج الذي ذكرته لكم. هو أصلا ده مذهبه كما وضحنا في الرد السابق، هذا مذهبه أصلا، هذا مذهبه، ولا يفرق بين عدم الالتزام وبين الاستحلال، هذا كلام شيخ الإسلام. نعم،
جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب.
لا يحال عليهم يا أخوان، لأنهم هؤلاء شر على الطلاب وضرر كبير على الطلاب يا أخوان، ضرر كبير على الطلاب. نعم،
جاء في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار.
هذا الرجل نفسه، وإحنا رضينا عليه في حلقة الفتاوى الماضية، هذا الرجل نفسه، تخيلوا يا أخواني ماذا يقول في الرسول وهو يستنبط فوائد من حديث أنتم أعلم بأمور دنياكم، تعرفوا ماذا يقول؟ يقول في هذا الحديث مع قول الله وخرب زدني علما، لقد سأل الله النبي رباه أن يزيده علما، هذا خاص بالعلوم الشرعية، أما العلوم الدنيوية فلم يكن النبي على علم بها البتة، لم يكن النبي على علم بشيء من علوم الدنيا بالمرة، مرة ومرة بتة. اللي ما عنده علم بالعلوم الدنيوية البتة أو بشيء من علوم الدنيا البتة، يبقى إيه يا أخوان؟ يبقى مجنون. هذا ما أحد إلا على علم، ما أحد إلا على علم بأمور الدنيا، لكن الناس يتفضلون. فوصف النبي بهذا قدح فيه ولا مدح له؟ قدح، لم يكن من علم، مش لم يتعلق قلبه بدنيا قط، ماشي لم يتعلق قلبه بدنيا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبرها من ولا مبلغ علم، إنما لم يكن على علم بشيء من علم الدنيا البتة. كيف كيف هذا؟ رد عليه رد مفصلا بيانا أن هذا قدح، ونقلنا كلام القاضي عياض في الشفاء ويرد على هذا، فإن هذا من انتهاك من القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أيضا من أمور الدنيا، حتى أمور الدنيا على قسمين، أمور الدنيا تعلق بها وحي مزارعة مساقة كذا، كيف ما كان يعرف شيئا من هذا بل حكم فيها، وأمور دنيا لم يكن متعلقة بوحي وكان النبي فيها شأن البشر بل أكمل البشر فيه، وإن جاهل بعض الأشياء. فإذا النبي جاهل بعض الأشياء من أمور الدنيا، مش كان جاهلا بأمور الدنيا البتة بالمرة، كان إحنا بقى نجلس نرقع، ما يصلح ما يصلح هذا، ما يصلح يا إخواني. أمثال هؤلاء لا يحال عليهم، لا يحال عليهم، ولا يقال كيف تسقطون كل يوم رجلا. هو الذي أسقط نفسه يا إخوان. الإنسان إذا ما عرف الضوابط وعرف المصطلحات، الخطأ وارد، حتما وارد الخطأ، لكن في خطأ يقدح في أصل المؤهل، وفي خطأ يجري على طلبة العلم والعلماء. نعم.
جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فيتوب العبد من الذنوب، والتوبة لها شروط: أولا إن كانت من حق الله فلا بد فيها من الإقلاع، الندم، العزم على أنه لا يعود إلى هذا الذنب. ثانيا وإن كانت من حقوق الخلق فإن كان حقا ماليا فإنه يعيده إلى صاحبه، وإن كان غير مالي فإنه يطلب منه السماحة، فإن تعذر ذلك فإنه يتصدق عنه ويدعو له بقدر ما يغلب على ظنه أنه مكافئ لما حصل منه من اعتداء. وهذا بخلاف الذين تحصل منهم غفلة فيرتكبون أمورا عظيمة من الكفر والشرك.
هذا مع الإخلاص والتوبة في وقت الإمكان، هذه ثلاثة شروط إذا كان ذنبه متعلقا بحق الله، وأربعة إذا كان متعلقا بحق العبد، مع شرطين فيهما وهو الإخلاص يتوب لله، والثاني أن يتوب في وقت الإمكان، يعني في وقت تقبل فيه التوبة، وهو ما بيّنه النبي في السنة ما لم يغرغ، وما بيّنه الله في كتابه في طلوع شمس مغربها، قال: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. نعم، هذا وقت عام وهذا وقت خاص. نعم نعم. وإن كان غير مالي فنطلب من السماء، فإن تعذر ذلك فنتصدق، لذا كان مالي يعني يتصدق عنه ويدعو له بقدر ما يغلب على ظنه، طالما أنه لا يعلم. لا، فإن كان حقا ماليا فنعيده لصاحبه، وإن كان غير مالي فنطلب من السماء، فإن تعذر ذلك فنتصدق عنه، يعني عائد إلى المال، عائد إلى المالي المالي. ان تعذر ان يرد الى صاحبه خلاص جاهله. واحد كان في لبنان يعمل في بنزينة، سرق نصفها، اتصل الرجل مات وليس له ورثة ولا يستطيع ان يصل اليه، فيتصدق بهذا المبلغ نعم عنه، انما بالنسبة له هذا تخلص وليس صدقة، هذا من العبد تخلص من مال الحرام، وعن صاحبه صدقة عنه. نعم.
وهذا بخلاف الذين تحصل منهم غفلة فيرتكبون أمورا عظيمة من الكفر والشرك والنفاق وسائر المعاصي، ولا يكون عندهم يقظة فيأتيهم الموت وهم على حالة لا ترضي الله جل وعلا. وسواء كانت لا ترضي الله بمعنى أن الشخص يموت على الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر ويكون مخلدا في النار، أو أنه يموت على الشرك الأصغر فيدخله الله النار أو يأخذ من حسناته بقدر شركه، أو أنه يكون مثقلا بحقوق الخلق ويكون مثقلا بالمعاصي فيموت وهو على هذه الحالة، فلا بد أن يتنبه الشخص إلى مسألة التوبة، فإن لها شأنا عظيما في حياة الإنسان وكذلك في آخرته.
إذن التوبة هذه مقبولة من كل ذنب بشرطها، ولو كان شركا، ولو كان ادعاء ربوبية، ولو كان الله عز وجل قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، وقال في الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وفي الذين قالوا إن الله ثلاثة قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. نعم. فتكون آية النساء إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في من مات على الشرك فإن الله يغفر له، أو على المعصية مصر عليها فإنه يكون تحت المشيئة. وتكون آية الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، في شأن من تاب. نعم نعم.
قال ثم قال رحمه الله فإن هؤلاء الثلاث
ما في إشكالية أبدا ولا تعارض، وأنت يعني لا تفعل مثل المسألة الماضية، قدر وشرع، شرعا يعرض عليه التوبة إلى علاوة تذكر شرعا، قدرا هو أعلى. أو نفس المسألة أنت تقول إبليس ها الله أمر بكذا وجاء مع أنه يعلم أنه يعصي، لا لا، في فرق بين المأمور الشرعي وبين القدر. أي خليها دلوقتي مش وقت بقى. أي خلاص إذا جت مناسبته. نعم ولو لعل من جهة الشرع، لعل من جهة الشرع واردة في أي مخلوق لعله يتذكر ويخشى، صح في جهة الشرع، من جهة قدر الله الله أعلم بما يكون. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، هذا بمن طبع الله عز وجل على قلب، لكن أنا أدعو المشركين، أدعو المشركين. نعم.
ثم قال رحمه الله فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، هذا فيه تنبيه وتعقيب على ما سبق أن ذكره وهو قوله ونجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. يقول إذا حصلت لك هذه الأمور يعني شكرت نعم الله وصبرت على البلاء الذي يأتيك واستغفرت من جميع الذنوب التي تفعلها فإن هذا دليل على سعادتك في الدنيا من جهة وفي الآخرة من جهة أخرى.
يعني أخي يقول قلتم من أمور الدنيا ما يكون متعلقا بواحد ومنها ما لم يكن متعلقا بواحد، في خلال كلام عن النبي هل هذه عبارة مستقيمة أم يقال ومن أمور الدنيا ما لم ينزل فيه حكم خاص بما بها من ما هو هذا القصد؟ يعني هذا هو متعلقة بالوحي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها بوحي كالمزارعة والمسقات وكذا، ومنها ما لم يكن متعلقا بوحي يعني ما تعلقت بوحي نزل، ما تعلقت بوحي نزل يعني ما نزل فيها وحي. نعم.
ثم قال رحمه الله اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
نعم.
كما قال تعالى
الخبر أن تعبد الله، الفعل هذا مع أن في تأويل المصدر تقديره عبادة الله، أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله، ويبقى ملة هذه إيه؟ بدل من الحنيفية. نعم.
أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
كلمة واحدة يا أخواني، كلمة سهلة، الحنيفية هي دين الأنبياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعها وأن يتبع إبراهيم ثم أوحينا لك تبع مثل إبراهيم حنيفا، هي أن تعبد الله ولا شيء بشيء، تعبد الله وادعو الله، تصوم تصلي كل شيء لله بس، لا تدعو مع الله غير، ما أسهل معنى وما أعظمه تكليفا وما أكثر من أعرض عنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالأمر ليس متعلقا بغموض المعنى أو بظهوره، وإنما بتوفيق الله العبد أو خذلانه، فإن الأمر قد يكون ظاهرا ولا يبصره الإنسان وتراهم ينظرون إليك ونبصره، وقد يكون غامضا دقيقا والله عز وجل يفهم عبده. ففهمناها سليمان. نعم نعم. لا لأن ما يتم المعنى، الخبر ما تم به المعنى، قف كده أن الحنيفية ملة إبراهيم. لا بس هي متعلقة بالمعنى أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد، لكن لو جت لك العبارة الوحيدة في كتاب أن الحنيفية ملة إبراهيم هتقول أن إن الحنيفية ملة إبراهيم بلا شك. نعم. لكن السياق هنا أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله. نعم. لعله إيه؟
لعله يتذكر ويخشى، إذا الجد وجه هذا قال لعل ليس تقول لعلي أصير إلى خير، فمعناه أرجو وأطمع أن أصير إلى خير. الله عز وجل خاطب العباد بما يعقلون، والمعنى عند سيبويه فيه اذهب على رجائكما وطمعكما، والعلم من الله عز وجل قد أتى من وراء ما يكون، وقد علم الله عز وجل أنه لا يتذكر ولا يخشى، إلا أن الحجة إنما تجب عليه بالإنابة وإقامة عليه والبرهان، وإنما تبعث الرسل وهي لا تعلم الغيب ولا تدري أيقبل منها أم لا، فهم يرجون ويطمعون أن يقبل منهم، ومعنى لعل متصور في أنفسهم، وعلى تصور ذلك تقوم الحجة، وليس علم الله بما سيكون تجب به الحجة علم علم الأدمي، ولو كان كذلك لم يكن في الرسل فائدة، فمعنى فعله يتذكر ويخشى هو الذي عليه بعث جميع الرسل.
طيب في إشكالية يعني هو نفس المقارنة؟ إذن هذا الحد الشرعي، فالرسل مكلفون بالبلاغ لعله يتذكر أو يخشى، هذا شأن المكلف بالدعوة وشأن المكلف بمن قامت عليه الحج، وإن كان كل هذا ما تعارض مع علم ليس معه، فدعوهم لعلهم يتذكرون وفي علم أنهم لن يتذكروا، فيقع المراد الشرعي تكليف هنا المراد الشرعي، وهو أن الرسل قامت بما كلفوا والحجة قامت على من بلغتهم بهذا لا بعلم الله، الحجة ما تقام على العباد بما علم الله، وإنما تقام بما بلغهم من علم الشريعة، ولهذا يسمونها حجة رسالية وليست قدرية ولا عقلية ولا فطرية، يقال رسالية، ورسالية لما تكون ببلاغ، فالرسل مأمورون بماذا؟ بالبلاغ، والمرسل إليهم مأمورون بماذا؟ بالاتباع. هذا الحد هو الذي نقف عنه فنأخذ إشارة، مثل قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك، اختلاف هذا سيبقى كونا وقدرا، لكن شرعا، والكفر والإيمان كفر سيبقى، لكننا نؤمر بالنهي عنه، ويؤمر الكافر بالتوبة منه. فيبقى لعل هنا ذكر ويخشى بالنسبة لنا الشرع هذا أؤمرتنا، أنت عارف أن فرعون هيموت على هذا؟ ما تدري، إذن اذهب مكلفا بالدعوة لعله يتذكر أو يخشى، وارد، وإلا لو أنت كنت تتكلم بهذا يبقى أبو سفيان نفسه لن يؤمن مثلا، وأبو طالب سيؤمن، بين أبي طالب والإيمان رمية حجر، وبين أبي سفيان والموت على الكفر رمية حجر، لو كان الأمر يرجع إليه، لكن مع ذلك آمن أبو سفيان ومات أبو طالب على الكفر. أنا ملزم بالأمر الشرعي، النبي وراء أبي طالب حتى فارقت روحه جسده دعوة ولا يعلم ما في الغيب، والنبي ما يأس من إيمان أحد حتى فارقت روحه جسده، مهما بلغ العبد تمردا وعنادا وكفرا فلا تيأس، فقد يرزقه الله التوبة قبل أن يمد بلحظة. ولهذا هناك من آمن وقاتل فقتل دون نعم، وهناك من قتل 100 نفس فخرج فمات قبل أن يصل إلى البلدة الصالحة التي يعمل الصالح فيها، هذا عند الله. فما هو الحد الشرعي عندي؟ الحد الشرعي ألا آمن على محسن بلغ غاية الإحسان، وألا آيس من متمرد بلغ غاية التمرد، لا آيس، ولا ده ما قل أنت كلب النار أو أنت كافر أو أنت من أهل النار حتما، إن لم تدخل النار من يدخل؟ ما أقول هذا، وما أنت إن لم يكن هذا الرجل الجنة فمن؟ لا، الجنة والنار ليس الدخل في حد التكليف الحكم بها إلا لمن شهد له النص، إنما عمل أهل الجنة وعمل أهل النار اللي هو الظاهر، أنا مكلف أن أصف هذا بالكفر، كافر لا تصلوا عليه، مبتدع اتركوه، ما هذا نحسبه على الإيمان وتثني عليه، يبقى بمقتضى الظاهر، إنما عاقبة هذا ما أعلمه. ولهذا لا أيأسه ولا أقول كما قال العابد أن تقبل لك توبة، والثاني ما أمن عليه أقول أثبت العبرة بالخواتيم، وعبد ربك حتى تأتيك اليقين. فلهذا مسألة إخواني النظر إلى الشرع والنظر إلى القدر من أدق الأمور في هذا. وما كانت القدرية والجبرية والإبليسية رب ما غوتني والمشركين لو شاء الله ما أشركنا، ما كان الخلل عند كل هؤلاء إلا لما اختل التوازن بين الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. واخد بالك؟ هذا رجع القاعدة دي. فمباحث القدر كلها رجعة في ضلال من ضل إلى أنه اختل عنده الميزان كيف يجمع بين القدر وبين الشرع. فإما أن يرفع التقدير عن الله، وإما أن يلغي الشرع فخلا في إثبات القدر فنفى نسبة العمل وبالتالي نفى الشرع كما فعل الجبرية. ليس له عمل، عمله هذا مجاز مش حقيقة. طب على ما يثاب إذن؟ وجنة ونار لمن؟ أو القدرية نفوا القدر وجعلوا العبد هو الخالق، إذن يقع في كون لا ما لي يريد الله سبحانه وتعالى. أهل السنة جمعوا بين الأمرين فوقفوا عند المشروع بالامتثال في باب الأمر والنهي، وقفوا عند المقدور في باب المصائب، إنا لله وإنا إليه راجعون. فرقوا بين علم في الخلق موجود وبين علم عند الله بالنسبة لنا مفقود، وآمنوا بالحكمة وآمنوا بالأسباب، فأخذوا بالأسباب من قبل الشرع وآمنوا بحكمة الله في تقديره. فقد يوجد السبب ولا يترتب عليه مسببه، وقد لا يوجد السبب ويترتب. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لهذا اقرأ القرآن وامتثل، واقرأ السنة وامتثل، وما لك علاقة بالقدر إلا إذا نزلت بك مصيبة أن تقول إن الله وإن الله راجعون، حينئذ يهدي الله قلبك. ما أصاب مصيبة إلا بالله وما يؤمن بالله يهدي قلب. ولا أنت تقوم تعبر بقى عن الثورات، الله أراد إن هذه الثورة التي قامت أرادها الله. ثم أراد الله ما عليه المشركون، ثم أراد الله ما عليه فرعون، ثم أراد الله ما عليه عاد وثمود. أراد الله يبقى شرع الله، لم يفرق بين أراد الله شرع الله، أراد الله مشيئة إن كانت كونية، أراد الله شرعا إذا كانت محبة. أراد الله. نعم. ولا أقرأ سؤال يقول السائل: تعلمون وفقكم الله وثبتكم على السنة أن هناك دعاوى كثيرة اليوم عبر الشبكة العنكبوتية للخروج إلى الميادين وتظاهر فيها ومطالبة الرئيس بالرحيل والطعن في الجيش، فما موقف الشريعة من تلك الدعاوى وما حكم المشاركة فيها؟ هذا سبق الجواب عنه مرات ومرات، وقلنا بأن هذه الثورات لن تموت ما بقي دعاة إليها من أهل الضلال ومن أهل الفتن ومن خوارج الأمة. فهذه الدعاوى في أي بلد كانت، في أي عصر كانت، في أي قطر كانت، على أي رئيس كان، على أي حكومة كانت، طالما أن حكومة مسلمة وأن الحاكم مسلم، دعاوى خارجية، دعاوى الخوارج. ما تسمعونه اليوم هذه الأيام في شهر الله المحرم لسنة 41 بعد 400,000 من اليوم السبت وأمس الجمعة وقبل ذلك بأيام، وستبقى إلى أن يشاء الله عز وجل، فنسأل أن يرفع دبيرها، دعاوى خوارج، خوارج، خوارج. هؤلاء الذين يدعون إلى الخروج إلى الميادين وإلى منازعة السلاطين وإلى منابذة ولاة الأمر بالدعوة إلى التظاهر والخروج إلى الشوارع والميادين والطرقات واستقطاب الشباب في هذا، هذه دعوة خارجية، دعوة الخوارج. هؤلاء خوارج وإن ركبوا لحى وطالت لحاهم، هؤلاء خوارج وإن قصرت ثيابهم، هؤلاء خوارج وإن استدلوا من كتاب الله واستدلوا من سنة رسول الله. ف فإنهم يستدلون بكتاب الله على غير مراد الله، ويستدلون بسنة رسول الله على غير مراد رسول الله. أسلافهم القدامى استدلوا بالقرآن، استدلوا بقول الله الحكم إلا لله، فكان نتيجة فهمهم للآية. ولسنا نرد على الآية كلام ربنا في محكم كتابنا كتاب الله عز وجل. كان استدلالهم بذلك أن قاتلوا الصحابة وأن كفروا الصحابة، كفروهم بالآية. فمن الذي قتل عثمان إلى الخوارج؟ ومن الذي قتل علي بن أبي طالب إلى الخوارج؟ هؤلاء وهم يستدلون بكتاب الله. فإن كانت هذه الدعاوى من شباب يستدلون على ذلك بكتاب الله، فهؤلاء خوارج جاهلون بكتاب الله. وإن كانت دعاوى من أصحاب شهوات ينفذون أجندات لأغراض في نفوسهم، ليس حرصا على بلد ولا حرصا على رغد ولا حرصا على أمن، إنما كل واحد ينفذ غرضه من علمانيين ومن أناس يتبعون موسادا ويتبعون صهاينة ويتبعون أعداء الإسلام، يريدون ألا تبقى هذه البلد بالذات مصر التي هي قلب المسلمين وقلب العرب، والتي هي حجر وحجر يثرى أمام كثير من مخططات الغرب وأعداء الإسلام. فإذا ضربت هذه البلد فما دونها وما غيرها أدعى لذلك. هذه دعاوى خارجية يقوم بها أصحاب ماذا؟ أصحاب شهوات. هؤلاء الناس قد لا يصلون، للخمر يشربون، وربما للنساء على النساء يعتدون وغير ذلك. هؤلاء الشباب يحملوا أفكار علمانيين وأفكار لبراليين. هؤلاء ربما يكون منهم من الملاحدة ما يكون، ويدعون إلى ماذا؟ يدعون إلى ماذا؟ إلى تغيير حاكم، إلى تغيير حكومة. وماذا لو تغير الحاكم؟ وماذا لو ذهب الحاكم والحكومة؟ ها؟ ماذا لو ذهب؟ من سيأتي؟ فساد بعد ذهاب أمن وفوضى بعد فوضى، هذا الذي يحصل. وذهاب أمن في الناس واعتداء الظالمين وتسلط المجرمين كما هو شأن الثورات في بلدان العالم كله. أي ثورة جاءت بخير وأي ثورة نتج منها خير، هذه الثورات فقه الغرب، فقه الكفار وزيول هؤلاء الكفار. ولهذا انظروا من الناطق لهذا، من الناطق؟ إما مبتدع ضال خارجي وإما خارجي آخر، لكن صاحب شهوة يريد أن ينفذ أغراضه، يريد حطاما من الدنيا. لكن هذه دعوة العلماء أبدا لا تجد عالما يدعو إلى فورة، هذه دعوة الحكماء أبدا لا تجد حكاما يبيع أمن بلده بهذه الأغراض. يقولون غلاء، طيب والغلاء إذا ذهبت الحكومة حصل ماذا؟ حصل أن خفضت الأسعار. دعوكم من هذه الدعاوى الباطلة من يوم 25 يناير وهذه الدعاوى موجودة، ما الذي حصل؟ فهذه دعوة خارجية يقوم بها خوارج، وبالتالي لا يجوز مشاركة فيها، لا على صفحة ولا مشاركة ولا إشارة ولا غير ذلك، ولا نزول إلى الميادين. ومن مات في هذه الميادين فعلى منهج الشياطين الذين أغرهم بالنزول إلى الميادين، فلا يلومن إلا نفسه، ليس فيهم شهيد وليس فيهم من مات من أجل حرية ومن مات من أجل لقمة العيش ومن مات من أجل مساواة ومن مات من أجل هذا، كل هذا كلام باطل يضحكون به على شباب المسلمين، يضحكون به على شباب المسلمين. تقوم به جماعة الإخوان المفسدة، وتقوم به الأحزاب والجماعات والتنظيمات الضالة كداعش وبيت المقدس وغير ذلك. يا إخواني هذه البلدة وغيرها من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يرفع الفتنة عن بلاد المسلمين ما ظهر منها وما بطن. هذه دعاوى لإضعاف الإسلام، هذه دعاوى لإضعاف المسلمين، هذه دعاوى يستفيد منها من حينما يطالع الناس اليوم من ينصح المصريين والسجارة في فمه وربما زجاجة الخمر خلف ظهره، من يسب له مقطع دقيقة ربما في عشرات السباب. هؤلاء هم القدوة، هؤلاء سفهاء ولا يذبحهم إلا سفهاء. تلاقت الأغراض، تقول الله عز وجل، تقول الله شريعته ليست كذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من منابذة السلاطين، حذر من الخروج على الحكام إذا كانوا مسلمين، وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نسمعه وأن نطيعه في العسر واليسر والمنشط والمكره، بدلا من أن تأخذوا كلام هذا السفيه وكلام هذا السفيه، خذوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ستجدون من الحكام أثرة يعني يستأثرون بالأمر دونكم، ها أخذوا القصور، أخذوا الأموال، أخذوا الوظائف، ها ماذا لو كان، ماذا لو كان هؤلاء الذين يخرجون في الميادين لأداء الثورات أليس لهذا هذا الغرض؟ هنفترض أن صح هذا الغرض، فبما نصح النبي أمة الإسلام؟ النبي ابتداء ومن غير سؤال يقول لأمة الإسلام لأمة الصحابة: ستجدون بعد أثرة استئثارا بالأمر دونكم، حتى لا يضحك على الأمة هؤلاء المغرضون، وأمورا تنكرونها، ننكر أمورا كثيرة. قال الصحابة: يا رسول الله، فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ لو أدركنا هؤلاء ما تأمرنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أدوا ما عليكم للحكام إذا كان في طاعة الرحمن وليس في معصية الرحمن، ولا تنازعوا سلطانا، هذا ليس فكرا لبرانيا، وليس فكرا انتكاسيا، وليس فكرا انبطاحيا، وليس فكرة جماعة وحزب الكنبة كما يقولون، هذا كلام رسول الله. في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة عليكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، وأن ننزع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ومن الذي يحكم الكفر هذا؟ العلماء. فهذه الدعاوى الموجودة اليوم في مصرنا وفي غير مصرنا في الجزائر وغير ذلك، هذه الدعاوى الموجودة اليوم دعاوى خوارج. احذروا شباب المسلمين، احذروا من هذه القنوات الهدامة، قنوات الإخوان وغيرها، احذروا من الإشاعات. امتلأت الميادين، اخرجوا يا شباب بعد مباراة او بعد كذا او بعد كذا، كل هذه دعاوى باطلة يقوم بها خوارج خوارج خوارج. فإنه لا يجوز المسلمين أن ينازع سلطانا، لكن ننصح للسلطان عندك شيء ينصح بالتي أحسن، انصح إن استمع لك وإلا فقد أديت ما عليك، هذا الواجب عليك. لا تذكر مثالب السلطان على القنوات ولا على المواقع، لا يجوز. أنس يقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا ونسبه وأن وأن، لا ينبغي هذا على الإطلاق. وقد سبق كلامنا في هذا الباب كثيرا كثيرا كثيرا، لكن هذه بالمناسبة، لأن بالأمس يوم الجمعة حصلت دعوة، دعوة قوية وكلها ملفقة مقاطع قديمة أظهروها أن الناس في الميادين، فاحذروا هؤلاء المغرضين، احذروهم، احذروا هؤلاء المغرضين. ولو أفتاهم بعض المشبوهين ممن يتسمون بالعلماء، هؤلاء ليسوا علماء. إن العالم لا يخرج في ثورة، وإن العالم لا يرفع رأي فرضة، وإن العالم لا يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لقد صبر الصحابة على ظلم الحجاج حتى فرج الله، لقد صبر أحمد والتابعون على ظلم الدولة العباسية حتى فرج الله. العالم لا يعرف ثورة، أي عالم ينزل ميدانا، أي عالم يدعو إلى ثورة، فاعلموا أنه ليس من علماء المسلمين السلفيين السنيين الذين يعلمون الأمة منهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة يا أيها الناس، مسألة إجماع، مسألة إجماع بين علماء المسلمين، بين أهل السنة. الخوارج منهجهم الخروج على السلطان الظالم، والمعتزلة كذلك، أما أهل السنة فالصبر والنصح، الصبر والنصح. افتحوا كتب السلف، افتحوا كتب المسلمين، دعونا من هذا اللعب واللبس والتدليس. ومن يريد أن يرد على هذا المقطع أو أنه يتعقب هذا الكلام، بيننا وبينك كتب السلف، هات وفوق السنة الإمام أحمد ورد علينا بها، هات شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي ورد علينا بها، هات شرح السنة البربهالي ورد علينا بها، هات اعتقاد السلف للصابوني ورد علينا بها، هات اعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي ورد بها، هات أصول السنة الحميدة ورد بذلك، هات اعتقاد البخاري ورد بهذا، هات اعتقاد ابن المديني ورد بهذا، هات اعتقاد السفيانين. فإن لم تكن متابعا لهؤلاء فما أنت إلا رجل لعب بك الشيطان وجعلك على طريق من الطرق الملتوية التي قال النبي في شأنها لما خط خط مستقيما للأمة، قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا معوجة وقال هذه سبيل الشيطان. نحن لا ندافع عن حكومة يا أخواني فقط، نحن ندافع عن أمننا يا أخواني. هذا الأمن والله لو ذهب لانتهكت أعراضنا ولسلبت أموالنا ولاعتدت السفهاء علينا، وما أثار الثورة الأولى عنكم ببعيد. كيف تسلط المجرمون وكيف أخذوا أموال المسلمين وكيف انتهكوا أعراضهم وغير ذلك من هذه الأمور. فأنصحكم ألا يستجيبوا لهذه الدعوات، خذوا وصية النبي، أدوا ما عليكم وصلوا الله الذي لكم. خذوا وصية النبي بالصبر وألا تنازعوا الأمر أهله وألا تفارقوا جماعة المسلمين قيد شبر، هذه وصية رسول الله. خذوا وصية رسول الله لحذيفة، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذوا وصية عمر لسويد بن غفلة، عمر بن عنه، هل ترضون بعمر حكما ولا ترضون ومفتيا ولا ترضون بهؤلاء اللي يدخن في مقطعه والذي يسب في الدقيقة الواحدة ربما مرات ومرات؟ خذ عمر لما يلقى سويدا فيقول له لعل لا ألقاك بعد ذلك، ثم يوصي وصية لعله لا يلقى بعد ذلك. إذا ولي عليك وال، إذا ولي عليك وال فضربك فاصب، وإن حرمك فاصب، وإن أراد منك دينا ودينك فقل دمي دون دين، أو إذا أمرك بمعصية فقل دمي دون دين. إذن إذا ضربك فاصبر، وإذا حرمك فاصبر. الذين يضعفون حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك واخذ ماله، تأخذ فهم عمر الذي هو فهم الصحابة الذي هو فهم السلف، وعندما لم يكن حديث حذيفة موجودا فكفى بالحديث الأخرى، حديث ابن مسعود في الصحيح، ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. قال فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا صلى. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، قال نزعوه، قال خرجوا عليه، قال كذا 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 إلى آخره. ولهذا نقول هذا هو الخطاب الذي ينبغي أن يعلمه جميع الناس، أن هذه المسألة من مسائل أصول السنة عند أهل السنة والجماعة. أيها الخارجون على السلاطين والحكومة والحكام في أي بلد من بلاد الإسلام ثبت إسلام الحاكم، إنكم خوارج، خوارج، خرجتم قديما على رسول الله باللسان وخرجتم قديما على علي بن أبي طالب بالسيف والسنان، ولا تزالون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما قطع قرن خرج. بيان واضح، لا بقانون كذا لسنة كذا، وإنما لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسوله ولما جاء في منهج السلف. وأنا أتحدى أي واحد يخالف هذا الكلام أن يدلنا على سنة النبي وعلى منهاج السلف الصالح من كتب السلف، من كتب السلف، من كتب السلف، رد علينا من كتب السلف، وحينئذ سترى أن منهج السلف هو القاضي بهذا. وقديما قلنا إننا وقعنا على بياض أنه لا يجوز الخروج على أي سلطان، ليس هذا دفاعا عن حاكمنا اليوم الذي اسمه عبد الفتاح السيسي، ولا بالأمس ولا فيما يأتي إلى آخر الزمان. طالما أن الحاكم مسلم فلا يجوز الخروج عليه. هذا الحكم إلى كم سنة في الأمام؟ إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقى مؤمن، حينئذ لا تكون هناك شريعة يتعبد بها الناس. أسأل الله أن يحفظ مصرنا وأن يحفظ جيشنا وأن يحفظ حكومتنا، أسأل الله أن يحفظ علينا أمننا، أسأل الله أن لا يرفع لهؤلاء راية وأن لا يقيم لهم دعوة، أسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين وفتيات المسلمين، أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد.
لنا لأهل السنة مع كل حدث يا إخواني بيان، لازم يا إخواني، ولو تكرر هذا لازم يا إخواني، وما نطرق الساحة لمن؟ نترك الساحة لمن يا اخوان؟ لازم. سبحان الله، تخيل انك قد تصبح على فوضى عارمة تدفع ثمنها. صاحب التجارة توقفت تجارته ليستطيع ان يسير بسيارته، صاحب المصانع تعطلت مصانعه، صاحب الزراعة لا يجب ان يشتري حبوبه. من لم يكن عنده شيء من هذا عند السيارة يخاف عليها، من لم يكن عنده سيارة عنده ولد قد يساوم عليه بالملايين. لازم يا اخواني كن لأهل السنة بيان واضح، واضح حكم، واضح دائم سائر. نعم.
فإذا عرفت
يطعم من يطعم ويسب من يسب، طبيعي طبعا. ولهذا صدق من قال من أهل العلم، إذا قلنا الناس خروجه تبعك الناس، وإذا قلت الناس اصبروا كان هذا من أثقل ما يكون على الناس. اصبر ثقيلة جدا، اخرج ارحب، انما اصبر لا، اصبر صعبة، اصبر هذه صعبة، لكن ارحل سهل، سهلة دي ارحل دي سهل، اسهل ما يكون تجد مليونيات. نعم. طيب بيئة بيستفاد منه، بيئة تمام، بيئة يستفاد منه. نعم.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. قال العلامة الغديان رحمه الله: مقصوده من هذا هو بيان المقام الذي ينبغي أن يقومه العبد في عبادته لله جل وعلا، فقال إن ملة إبراهيم تتكون من الإخلاص والمتابعة.
الله أكبر، رزقنا الله إخواننا العلم، يا سلام، علم في النور، علم في الميكروفونات، سبحان الله، مش علم أوراق وقصصات وصفحات وشبكة عنكبوتية. نعم. اعلموا أن شوف إن ملة إبراهيم يا سلام تتكون من الإخلاص والمتابعة. انظر الجمال، سبحان الله. فإذا كان من آمن بالقدر حال المصيبة يهدي الله قلبه، فمن آمن بالشرع حال المخاطبة شرح الله صدره. فما يريد له به ها خيرا، لا في سورة الأنعام يهديه يشرح صدره، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصاعد في السماء. نعم.
فالمتابعة هي عبارة عن امتثال الأمر واجتناب النهي،
والإخلاص إبراهيم الإخلاص والمتابعة. الله أكبر. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك كتاب حق فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إن أمرتم أن اعبدوا الله مخلصا له دين فاعبدوا ما شئتم من دون الله أكبر، بل الله فاعبد وكن من الشاكر. نعم.
فالمتابعة هي عبارة
أخواني. شوف أخواني، واحد يعني الحق يجعلك تتكلم بشرؤة، ما تتكلم للخواص اعطي هذا وحدش يعرف، بس خذ هذه ولا أحد يسمع ولا أحد يعرف. ألا فلتعرف الدنيا كلها، هذا دين إبراهيم عليه السلام، هذا دين محمد، هذا دين موسى. أنت لا تتحدث بدين محمد فقط صلى الله عليه وسلم، أن تتحدث بدين قال فيه ربي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك من قبل ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن تحدث بدين قال ربي فيه ولقد أتينا قال في سورة الأنعام لما ذكر نوحا وإبراهيم ثم ذكر الأنبياء من بعدهم ثم قال أولئك الذين هدى الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجاته إلى أن قال ربي أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. ملة كاملة، وليست ملة نبي فقط فيما تعلق بالتوحيد وأصول الدين. نعم.
فالمتابعة هي عبارة عن امتثال الأمر واجتناب النهي، والإخلاص هو أن يعبد العبد ربه، يعني يكون في أعماله قاصدا وجه الله جل وعلا، ولا يدخل في هذه العبادة أمورا يكون لها تأثير عليها. وذلك أن العبادة من جهة الوجود لها أربع حالات، وكذلك من جهة العدم لها أربع حالات. فالحالات التي من جهة الوجود: المحافظة على كمال الأصل، المحافظة على كمال الثواب الواجب، المحافظة على كمال الثواب المستحب. فبالنسبة لكمال الأصل هو أن يأتي بالتوحيد على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، سواء كان في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات. والثاني أن يتجنب ما ينافي كمال الأصل، ينافي يعني يتجنب جميع وسائل الشرك، فإذا تجنبها يكون قد حقق كمال الأصل. ثالثا ويتجنب أيضا التقصير في شيء من الواجبات. رابعا وهكذا بالنظر للمستحبات مثل نوافل العبادات، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الصدقة وهكذا، فإن هذه كلها مكملة للثواب المستحب. لكن هذه أمور أربعة بالنظر له من ناحية الوجود. أما من ناحية العدم فإنه الشخص قد يقع منه الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، وهذا مناف للأصل، وقد يحصل منه الشرك الأصغر وهذا مناف لكمال الأصل، وقد يحدث منه شيء من المعاصي مثل شرب الخمر أو ومثل الزنا وما إلى ذلك، وهذا أيضا مناف لكمال الثواب الواجب. وقد مثلا يتساهل من ناحية قيامه بالنوافل، من ناحية صيام النوافل، من ناحية صلاة التطوع، من ناحية حج التطوع، وهكذا سائر التطوعات، هذا ينافي كمال الثواب المستحب. فلابد أن يكون الإنسان قائما مع الله في هذا التوحيد على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا.
يعني من جهة الوجود العمل قد يوجد نفسه، أصل العمل هذا موجود هو التوحيد، ثم هذا المحافظة على أصل، محافظة على كمال الأصل، فتأتي بها على الوجه الشرعي، المحافظة على كمال الثواب الواجب فتأتي بالواجبات ولا تنتقصها بالمحرمات، تنتقص ثوابها، والمحافظة على كمال الثواب المستحب فتأتي بالمستحبات على الصفة ولا تخدش هذا. طب العدم خلاف هذا، فهناك ما ينقض الأصل كالشرك ينقض التوحيد وهو الأصل، هناك ما ينقض كمال الأصل وهو الشرك الأصغر. انتبهوا بقى لهذه المسألة، وهناك ما ينقص الثواب الواجب وذكر المعاصي. ايه معنى ينقص الثواب الواجب كالزنا وكذا؟ يعني انت اتيت بالواجبات، الواجبات هذه تستحق بها الثواب، نعم، لكن حينما تتبع هذه المعاصي انقصت ذلك وتعرضت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني زنا حين يزني وهو مؤمن، نقص ايمانك وبالتالي نقص ثوابك. فحافظ على كمال الثواب الواجب باجتناب المحرمات، وحافظ على كمال الثواب المستحب بترك ما يخدشه، نعم، وما ينافيه، نعم.
فلا بد أن يكون الإنسان قائما مع الله جل وعلا في هذا التوحيد على الوجه الذي يرضي الله جل وعلا، وهذا هو ملة إبراهيم من جهة وملة جميع الرسل من جهة ثانية.
الله أكبر. ولهذا قال سبحانه إن أوحيناك ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، نعم.
قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
طالما أن ناقض هذا التوحيد والشرك الذي يحبط العمل، إذن أهم شيء يجب عليك معرفته ما تعلق بالناقض الأكبر، وهو ما ينقض كل العمل. شوف، الزنا لا ينقض أصل إيمانك، الربا لا ينقض أصل إيمانك، ما الذي ينقض أصل إيمانك؟ الشرك. إذن هذا أهم شيء ينبغي عليك أن تتعلمه، كما أن أهم شيء ينبغي عليك أن تلتزمه التوحيد، نعم.
وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه،
نعم.
قال العلامة الغديان رحمه الله: مقصود الشيخ من هذا بيان أن الناس في هذه الحياة منهم من هو مستقيم ظاهرا وباطنا، وهم المذكورون في افتتاح سورة البقرة في قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى وأولئك هم المفلحون. فهذا صنف. والصنف الثاني هؤلاء منحرفون عن الصراط المستقيم باطنا وظاهرا، وهم الكفار الذين ذكرهم الله جل وعلا بعد هذه الآية: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. وصنف ثالث هؤلاء منقادون بجوارحهم، ولكن قلوبهم مكذبة، وهؤلاء هم المنافقون
الذين جمعوا بين أمرين: في الظاهر وافقوا المؤمنين المسلمين، وفي الباطن وافقوا الكفار والمشركين. نعم.
الشيخ رحمه الله يقول:
أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، ولهذا نحكم لهم بالإسلام في الظاهر، أما عند الله فهم في الدرك الأسفل من النار. نعم.
الشيخ رحمه الله تعالى يقول: أن الإنسان يكون على عمل إن الإنسان يكون على عمل صالح، ولكن يعمل عملا يفسد هذا العمل، يفسد هذا العمل الصالح. وبيان ذلك أن الشخص عندما يعمل أعمالا صالحة قد يعمل ما ينافي هذا الأصل. الظاهر شيخنا الكلام اللي فوق تابع لشرح ما سبق، يعني ليس تابع لشرح.
نعم.
الظاهر الكلام اللي فوق مقصود الشيخ من هذا بيان تابع لشرح ما سبق، يعني مكمل لشرح الفقرة السابقة، يعني وبداية الشرح الفقرة الجديدة من أول الشيخ رحمه الله.
أي لا، فهذا الذي ذكر الشفيد منه. نعم، لعله فعلا هذا متعلق بما قبل. نعم، من جهة الإخلاص والمتابعة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الشيخ رحمه الله يقول أن الإنسان إن الإنسان يكون على عمل صالح، ولكن يعمل عملا يفسد هذا العمل الصالح. وبيان ذلك أن الشخص عندما يعمل أعمالا صالحة قد يعمل ما ينافي هذا الأصل، ينافيه منافاة كاملة، كما إذا عمل بالشرك الأكبر بجميع أنواعه، أو النفاق الأكبر بجميع أنواعه، أو الكفر الأكبر بجميع أنواعه، فهذا يعمل عملا صالحا ولكنه يخلطه بكفر أكبر أو نفاق أكبر أو شرك أكبر، فبناء على ذلك لا يقبل منه هذا العمل، لأنه عمل عملا ينافي أصل التوحيد.
فما نافى أصل التوحيد يصبح صاحبه كافرا. نعم.
قال الصنف الثاني أن يعمل أعمالا صالحة.
هذا متعلق بالفقرة السابقة. نعم، هذا التقسيم متعلق بالفقرة السابقة. نعم.
الصنف الثاني أن يعمل أعمالا صالحة ولكن يأتي بما ينافي الكمال، هو لا ينافي الأصل،
وله تعلق أيضا بهذه الفقرة كذلك، يعني من جهة الشرك إذا خلط العبادة. نعم.
قال أن يعمل أعمالا
خلط العبادة، فإن كان شركا أكبر أبطل العمل وصار صاحبه خديها في النار، وإذا نافى كماله لا أصله، إذا نافى أصل التوحيد فيكون صاحبه شركا شركا أكبر، وإذا نافى كماله فإنه يكون مشركا شركا أصغر إذا أتى بالشرك الأصغر، أو المعاصي فهذه تنقص الإيمان وتنقص التوحيد. نعم.
الصنف الثاني أن يعمل أعمالا صالحة ولكن يأتي بما ينافي الكمال، هو لا ينافي الأصل ولكن ينافي الكمال فقط، والذي ينافي الكمال هو الشرك الذي دون الشرك الأكبر، وهو الشرك الأصغر.
نعم، ينافي الكمال الواجب. نعم.
وهذا إذا مات عليه الإنسان فإنه لا يغفر، فإما يدخله الله النار أو يؤخذ من حسناته بقدر شركه، لعموم قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
نعم.
هذا مرجع الشيخ شنو؟
أي نعم،
مرجع الشيخ.
فإنه لا يغفر، فإما يدخله الله النار إذا زادت سيئته على حسناته من ذلك، أو يؤخذ من حسناته. والله لو أنه وضع في الكفة والكفة الأخرى فيها الحسنات، وفي كفة فيها المعاصي ومنها الشرك الأصغر، إن ثقلت كفة الحسنات دخل الجنة، وإن ثقلت كفة السيئات دخل النار. نعم.
الصنف الثالث أن يعمل أعمالا صالحة ولكنه يرتكب شيئا من كبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر، فهذا يعمل أعمالا صالحة ولكنه يخلطها بالمعاصي، سواء كانت المعصية ترك واجب أو كانت المعصية فعل محرم، فهذه لا تنافي الأصل ولا تنافي كمال الأصل، ولكنها تنافي كمال الثواب الواجب. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن يقال في هذا أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فإذا مات هو مقيم على هذه المعاصي فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار وطهره ومآله إلى الجنة. الصنف الرابع أن يعمل شيئا من صغائر الذنوب ولكنه يكون مصرا عليها، بمعنى أنه يموت وهو لم يتب منها، فإذا أصر عليها ومات عليها فإنها كالكبيرة، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة. فبناء على ذلك إذا مات على هذه الصفة،
الله أعلم يعني هذا فيه نظر، فالصغيرة صغيرة إن أصر عليها والكبيرة كبيرة، نعم، لكن قد تفضي إلى الكبيرة، من أصر على الصغيرة قد يفضي به هذا الإصرار إلى الكبيرة، نعم.
فبناء على ذلك إذا مات على هذه الصفة،
أو يقال كبيرة من جهة المعنى، يعني كيف تصر على الصغيرة، فمن جهة المعنى يدل على قلة تعظيم الرب سبحانه وتعالى، أما أنه كبيرة في الحد فإن الصواب أن الكبيرة ما جاء فيها الوعيد بالوصف كالعذاب بالنار وكنفي الإيمان وعدم دخول الجنة، نعم، وكالحدود.
فبناء على ذلك إذا مات على هذه الصفة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
يبقى عندنا ذنب يرفع الإسلام كله لأنه مناقض أصل هو الشرك الأكبر، وعندنا ذنب يتنافى مع كمال هذا التوحيد وهو الشرك الأصل، وهذا لا يغفره الله ولا يدخل هذا تحت المشيئة، لكن يدخل في الميزان، يدخل في الميزان، فإن ثقلت موازين حسناته خلاص دخل الجنة وإلا عذب بهذا، نعم. وهناك الذنب المتعلق بالكبائر وهذه تنقص الإيمان، ومن مات على ذلك كان تحت المشيئة. يبقى الفرق بين هذا وبين الشرك الأصغر أن الشرك الأصغر لا يدخل تحت المشيئة، إنما الأكبر إنما المعاصي تدخل تحت المشيئة. طيب الرابع الصغائر، يبقى هذه أربعة، شرك أكبر، شرك أصغر، كبائر، صغائر. والبدعة منها ما هو مكفر فتلحق بالأول، ومنها ما هو دون ذلك وهي أشر من المعاصي، حيث إنها إحداث في الدين ويتعبد بها القائم بها تعبده بالشريعة، لهذا كانت في جنسها أشر من جنس المعاصي، نعم.
فهذا الشيء الذي ذكره الشيخ فيه تنبيه على أن الشرك إذا خالط الأعمال الصالحة فإنه يفسدها، كما قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وبناء على ذلك فعلى المسلم أن يتنبه للأعمال التي يزاولها، ويحرص بقدر استطاعته أن تكون أقواله وأعماله، وكذلك ما يكسبه من المال وما ينفقه من مال يكون ذلك كله موافقا لشرع الله جل وعلا، وهو بهذه الطريقة يسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي شرح العلامة الغديان رحمه الله تعالى على القواعد الأربع للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله. وبعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك
قرأنا هذه شرح الشيخ على القاعدة
حتى يكون مجلس الشيخنا واحد، يعني يكون المجلس واحد، يعني
نعم يكون المجلس.
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال العلامة الغديان رحمه الله تعالى: هذه القاعدة فيها تنبيه من الشيخ رحمه الله للموجودين في وقته، وكذلك فيه تنبيه على من تبلغه هذه القاعدة من الناس سواء كانوا ذكورا أو إناثا. فهو رحمه الله يبين أن الكفار في قديم الدهر وفي وقته رحمه الله معترفون بتوحيد الربوبية، وأن هذا الاعتراف لم ينفعهم، لأن الخصومة بين الرسل وبين أممهم، والرسل عددهم 300 وبضعة عشر، كلهم النزاع بينهم وبين الأمم هو في توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فإنهم مقرون به ومقرون أيضا بتوحيد الأسماء.
على أن النزاع إنما هو في توحيد الألوهية ما ذكره الله في كتابه عن هؤلاء في قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذا الخصومة في ماذا؟ في التوحيد، في الإفراد، في الإفراد، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هم لا يعترضون يا أخواني بارك الله فيكم على عبادة الله، ولا إشكال عندهم أن تعبد الله، لكن ما الإشكال؟ أن تفرد الله بالعبادة وأن تبطل عبادة الند، هذا هو الإشكال. وإلا هم أصلا لا يعترضون على عبادة الله، كيف يعترضون وهم يعبدون الله أصلا؟ كانت عندهم عبادة لله يحجون ويعتمرون ويفعلون هذه الأشياء، لكن كما قال سبحانه وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله يعني من الربوبية إلا وهم مشركون، ولهذا الشرك دعوة غيره معه. كذلك قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون، يبقى الاعتراض على ترك الآله وليس على عبادة الله سبحانه وتعالى، يبقى اعترضهم على لا إله إلا الله، ده الاعتراض، وليس أن الله يعبد، إنما اعترضهم على لا إله إلا الله اللي هو النفي والإثبات. يبقى إذن الخصومة في ماذا؟ في هذا الشيء. ولهذا أخص التوحيد الذي جاء به النبي هو توحيد الألوهية، هذا أخص نوع من أنواع التوحيد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.
أما توحيد الربوبية فإنهم مقرون به ومقرون أيضا بتوحيد الأسماء والصفات، ومقرون بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله،
يعني مقرون بتوحيد الأسماء والصفات في الجملة. دليله وليس لهم من خلقهم ليقولون الله، إذن اسم الله، وليس لهم من خلقهم ليقولون خلقهن العزيز العليم. نعم.
ومقرون بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، مقرون بذلك كله،
بذاته وأنه موجود، ذات موجودة، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. إذن الله موجود وهم يريدون التقرب إلى الله، بل يجعلون الله أعظم من معبوداتهم، وما سووا بين هذه المعبودات وبين الله في القدر والمنزلة، والدليل أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن هؤلاء يقربون إلى الله، إذن الله أعظم من المعبودات. فالإشكال عند هؤلاء أنهم عبدوا مع الله غيره وصرفوا حق الله سبحانه وتعالى لغيره. نعم.
ولكن هذا لم يدخلهم في الإسلام، فهذا فيه تنبيه على أن الموجودين من الناس في هذا الوقت إذا أقر منهم الشخص بتوحيد الربوبية وتوحيد الذات والأسماء والصفات ولكنه يشرك مع الله جل وعلا في ألوهيته، لأن توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، فقد يشرك مع الله جل وعلا غيره، يشركه في المحبة بمعنى أنه يحبه كما يحب الله جل وعلا، أو أنه يحبه دون الله جل وعلا، يعني يحب هذا المخلوق ولا يحب الله، أو يحبه مثل ما يحب الله، أو يدعو هذا المخلوق دعاء عبادة ودعاء مسألة.
قال عبد الوهاب فكيف بمن لا يحب إلا الند ولا يحب الله. نعم.
أو يدعو هذا المخلوق دعاء عبادة ودعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالذين يذهبون إلى أصحاب القبور ويدعونهم من دون الله جل وعلا من جهة جلب نفع أو دفع ضر، وكذلك يشرك مع الله في قصده، يعني الأعمال التي يقدمها تكون نيته مشتركة بين الله وبين خلقه، أو أنه يقصد بهذا العمل غير وجه الله جل وعلا، والمقصود بالقصد الإرادة يعني التعبد، فهذا كله من الشرك. وهذا إذا كان الشخص يطيع
وهكذا
إذا كان الشخص يطيع مخلوقا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فهذا أيضا شرك في الطاعة، كما قال جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قالوا يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه، قالوا بلى، قال فتلك عبادتهم.
فإن أعطوهم الحق في هذا فهذا شرك أكبر، وإذا تبعوهم هوى ويرون أن التحليل والتحريم بيد الله وأن أحدا لا يحلل ولا يحرم فهذا معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. فمن أطاع حاكما بغير ما أنزل الله معطيا له الحق في ذلك هذا كافر كفر أكبر، وأما إذا أطاع هوى
هوى له مصلحة في هذا القانون الوضعي المخالف للشريعة وأطاع الحاكم في هذا لهوى، فهذا شأنه شأن أصحاب المعاصي. طيب والحاكم نفسه، نفس التفصيل، إن وضع هذا القانون يضاهي به شرع الله ويعطي نفسه الحق في ذلك فهذا كافر كفر أكبر. أو كان هوى وضع قانونا حابى به وهو مخالف للشريعة، فلم يرجم الزاني، ليس لأن الرجم ليس من الشريعة، ولكن لا يرجم الزاني حتى لا ينفر الناس منه، فأراد مملكته وقدم هذه المملكة على العمل بالنص، هذا شأن شأن العصاة. فما زنى زان إلا هو يقدم شهوته على العفة، وما سرق سارق إلا هو يقدم شهوته في حب المال على الشرع. لكن هل تقديم يوجب كفرا؟ يعني الذي يسرق الآن نقول كافر لأنه ما سرق إلا لأنه قدم ماله على شريعة ربه، كيف يسرق ويعلم أن السرقة حرام كونه يسرق؟ إذن هذا مكذب بالنص. ما أحد يقول هذا كلام من علماء السنة. شرب الخمر ويعلم أن الخمر حرام، هذا عاصي ولا تعطيه باللازم، هذا من شرب الخمر وترك الدليل إلا لأنه يستحل ذلك، إلا لأنه يفضل شرب الخمر على عدمه، إذن كفرنا كل أصحاب المعاصي، وهذا ما حلق لحيته إلا لأنه يفضل هذا على سنة الرسول. وهذا ما وهذا ما وهذا ما. ولهذا الذين يقولون باللوازم هذه في الحكم لا يلتزمون في غير الحكم، إذا جئنا الحكم قالوا هذا ما ترك الشريعة وحكم بغيرها إلا لأنه يرى أن هذا الحكم أفضل من الشريعة، هذا ما وضع القانون وترك الآية إلا لأنه يرى أن هذا القانون أصلح. طيب ونفس المسألة والزاني، طيب والذي يفتح بيت دعارة، طيب والذي يزني بمحارمه، طيب فأنت بهذه لوازم أنت لا تلتزمها في غير هذا، وهي لازمة لك إن قلت بها في الحكم، لازمتك أن تقول بها في سائر الكبائر، وإلا كنت متناقضة. واضح يا إخواني؟ وهذا السبب في أنه تنتفخ الأوتاج وتحمر الأعين عند الحكم بالذات. فإن جئنا للزنا بردنا خلاص، ونرد على الخوارج يكفرون بالمعاصي ويكفرون بالذنوب ويكفرون بكذا. طيب وأنت تكفر نفس المسألة بالمعاصي وهي الحكم غير من زال الله، لا هذا ما فعل إلا لأنه ضاه، هذا ما قنن إلا لأنه، هذا ما شرع إلا لأنه، طيب وهذا ما فتح بيض ضعارة إلا لأنه، وهذا ما قتل أخاه إلا أنه، وهذا ما زنى بأمه إلا أنه، ما الفرق؟ نعم.
وبناء على ذلك كله فإن الشخص لابد أن يفرد الله جل وعلا بأفعاله، يعني أفعال العباد، فتوحيد الألوهية هو توحيد الله جل وعلا بأفعال العباد. ولما بين الشخص ولما بين الشيخ
توحيد الربوبية، إفراد الله بتوحيد بأفعال الربوبية، توحيد الله بأفعاله هو الخلق والتدبير والرزق والإحياء والإماتة. طيب توحيد الألوهية إفراد الله بأفعالنا، صلاتنا، دعائنا. نعم.
ولما بين الشيخ رحمه الله
والله هذه المعاني الأولية اللي بيشرحها العلماء، هذه المعاني الأولية والله يجهلها هؤلاء الحزبيون وهم شيخ، والله يجهلونها، والله يجهلونها. شوف عناء مرير من 20 سنة، من 20 سنة ولا يستطيعون أن يخرج من كلمة المصير المستحيل لأنه ما أدري. نعم.
ولما بين الشيخ
أو أخص الخصائص أو تفسير لا إله إلا الله، يعني لا حاكم إلا الله، لسه لغاية اليوم بيقول لا حاكم إلا الله، اليوم لا حاكم إلا الله. والصغير من أبنائنا إن سألت ما معنى لا إله إلا الله يقول لا معبود حق إلا الله. نعم.
ولما بين الشيخ رحمه الله أن
يبقى هنا الشيخ غذيان ذكر أنواع الشرك، هناك شرك محب، هناك شرك طاعة، في الطاعة هناك شرك، في الدعاء، هذه أنواع من الشرك، فالكفر أنواع والشرك أنواع على حسب ما جاء في القرآن وفي السنة. نعم.
ولما بين الشيخ رحمه
وكل الله وكل هذه الأنواع في النهاية الشرك مخرج من الملة وهي كفر مخرج من الملة، لكن هذه أنواع ذكرها الله عز وجل، فطارت أن يكون الكفر بالإعراض عن دخول في الدين أو العمل به، وطارت أن يكون الكفر بالنفاق، وطارت أن يكون الكفر بالشك، وطارت أن يكون الكفر بالتكذيب والجحود، وطارت أن يكون الكفر بالإباء والاستكبار. الشرك كذلك، ترى يكون بالمحبة، تحب الند مثل محبة الله أو أكثر أو مساوي، وطارة يكون بالطاعة، تطيع فيما لا يجوز أن يطاع فيه إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا. نعم. والدعاء تدعو غير الله عز وجل. نعم.
ولما بين الشيخ رحمه الله تعالى أن الإقرار بهذا التوحيد لا ينفع الإنسان ولا يدخله في الإسلام، ذكر الدليل الدال على أن الكفار مقرون بهذا التوحيد ولكنه لم يدخلهم في الإسلام.
طيب ما مراد الشيخ محمد بن عبد الوهاب من هذه القاعدة، من ذكر هذه القاعدة، ما المراد؟
رد على القبوريين.
رد على القبورية في ماذا؟
أنهم يقولون نحن هنا.
من أكبر شبهتهم أنه كيف تكفرنا ونحن نعتقد أن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت إلى آخر ذلك. فيقول الشيخ وهل كان الكفار الأوائل ينكرون هذا؟ هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم يخرجون عن محل الخصومة وهي توحيد الألوهية، هذا المحل، محل الخصومة بين النبي وبين الكفار، وهو عين ما يأتي هؤلاء اليوم في صرفهم العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
وقد اختار الشيخ رحمه الله هذه الآية وهي دالة على إقرارهم بتوحيد الربوبية من ستة أوجه. أولا،
لماذا لم يخطر آية وليس لتوم من خلقهم ليقولن الله؟ ولماذا لم يخطر آية وليس لتوم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم؟ لماذا؟ لأن هذه الآية وإن كانت في إقرارهم بالربوبية إلا أنها إقرار بالخلق، لكن هذه الآية قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج ميتا من الحي وما يدبره الأمر، يعني مفردات الربوبية كلها هم يؤمنون بها، يعني يقرون بها، يقرون بجميع المفردات، إنما هذه الآيات دلت على الإقرار بالخلق. فقد يقول قائل لكنهم كانوا ينكرون أن الله محي مميت، أن الله يحيي ويميت، أن الله عز وجل رازق، أن الله وهكذا. فجاءت هذه الآية الجامعة، وهذا من حسن الاستدلال. نعم.
وقد اختار الشيخ رحمه الله هذه الآية وهي دالة على إقرارهم بتوحيد الربوبية من ستة أوجه. أولا الرزق، ولهذا قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض، وجاء في الحديث القدسي يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، وجاء في القرآن إن الله هو الرزاق ذي القوة المتين، وجاء قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فالمقصود أن هذا سؤال موجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسألهم من يرزقكم من السماء والأرض.
ولازم ذلك إذا كان الجواب في من يرزقكم هو الله، ومن يدبر أمر هو الله، ومن يخرج حمته ويخرج حمته هو الله، فمن المعبود إذن؟ لماذا عدلتم هنا؟ إذا كان الجواب في كل ما سبق ليس فيه الند، فلماذا لما جاءت العبودية صار فيها الند؟ ولهذا من عارض صحيح المنقول عارض صريح المعقول، لأنه سيلزم بلوازم ماذا؟ إن لم يلتزمها يكون متناقضا، وإن التزمها صار إلى الحق. نعم.
قال السمع، ثانيا السمع، قوله أمن يملك السمع بمعنى أن سمع بني آدم ملك لله جل وعلا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هو ملكها خلق وملكها نفع وملكها من جهة الشرع أن شرع لها ما تسمع في باب المطلوب وما لا تسمع في باب المحظور، إذن ملكها خلقا وشرعا، كما أن الله ملك الأموال سبحانه وتعالى جعلها للناس قيما وكذا خلق ذلك، وملك أيضا سبحانه وتعالى الشرع فيها، ولهذا لا تتصرف في الأموال إلا على موجب الشرع، ما تقول أنا ملكت المال أتصرف فيه كيفما شئت، لا، الله عز وجل جعلكم مستخلفين فيه لكن شرع لكم ولم يشرع لكم. نعم.
الثالث الأبصار، قوله أمن يملك السمع والأبصار، الرابع في قوله ومن يخرج الحي من الميت. الخامس في قوله ويخرج الميت من الحي. السادس في قوله ومن يدبر الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو جل وعلا إذا أراد أمرا قال له كن فيكون.
نعم، إذن هذا إشارة إلى منهج السنة والجماعة في ماذا؟ في إثبات المشيئة والقدرة. أما القدرة فعامة، فالله على كل شيء قدير، على ما شاء وعلى ما لم يشاء. وأما المشيئة فتابعة للحكمة، فليس كل ما قدر الله عليه شاء، فالقدرة أعم من المشيئة، فهي متعلقة بما شاء وبما لم يشاء. أما المعتزلة فربطوا بين المشيئة والقدرة فقالوا ما شاء هو الذي قدر عليه، وما لم يشأه فلعجزه عنه. قبح الله هؤلاء، ولهذا يقولون ثناء ويقولون إطلاقا ويقولون عموما هو على ما يشاء قادر، هو على ما يشاء قادر. إذا ربطوا بين المشيئة والإيه والقدرة، يبقى الذي شاء هو الذي قدر، والذي ما شاء ما قدر عليه، هذا لعجز. فوصف الله بأعظم النقص. إذا الله يعجز عن أشياء، الله يعجز عن أشياء، الله على كل شيء قدير. لكن قد نقيد نقول على ما يشاء في باب معين، نقول الله على جمع الناس يوم قدير، الله على أن يجعل الناس أمة واحدة قدير، ما في إشكال. لكن حينما تعم وتقول هو على ما يشاء قادر، ده ممنوع. يبقى ما الفرق بين على ما يشاء قادر وبين على جمع الناس أو جعل الناس أو إيمان كل النفوس إذا شاء قادر؟ ما الفرق؟
عام وخاص.
إبراهيم، يعني الإطلاق إذا قال على ما يشاء قادر هذا حصر، إذن للقدرة فيه فيما يشاء فقط، إنما في شيء ما مقيد بما، فهذا إثبات قدرة الله في هذا الشيء. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، ولله ملك السماوات والأرض، يخلق ولله ما في السماوات والأرض ما بينهما، يخلق ما شاء. لا، في سورة الشورى ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا شاء قدير، وهو على جمعهم إذا شاء. ولو شاء الله لجعلنا أمة واحدة، هذا تقييد أن الله لو شاء هذا لكان. إنما عند الإطلاق والثناء على الله ماذا نقول؟ وهو على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير، فنثني على ذلك، على الله بهذا. نعم.
فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسألهم هذه الأسئلة الستة، بعد ذلك جاء الجواب في الآخر فقال فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يعني إذا كنتم تقرون بهذه الأمور وأن الله سبحانه وتعالى هو المالك الآمر المتصرف فيها، فلماذا لا توحدونه؟ يقول أأقررتم بتوحيد الربوبية، فلماذا لا تقرون بتوحيد الألوهية؟ فتتقون الله جل وعلا، يعني تعملون بأوامره وتجتنبون نواهيه.
نعم، إذن هذه القاعدة الأولى رد على من يقول بأننا على التوحيد الخالص لأننا نقر بأن الله خالق رازق محيي ميت وكذا. فرد الشيخ وقال هذا ليس هو التوحيد الخالص، هذا من التوحيد ولكن ليس هو التوحيد الخالص. التوحيد الخالص أن هذا لابد أن يسلم لتوحيد الألوهية، فإذا لم يسلم لتوحيد الألوهية فإنه شرك، لأن الله قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم.
قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى القاعدة الثانية،
ابتداؤنا مع الصوفية من أول كلمة لا إله إلا الله. تقول أنتم لا إله إلا الله؟ إيه نعم نقول. طيب ما معناها؟ لو قالوا لا معبود حق إلا الله أبطلوا كل الموالد وكل هذه القبور والتوجه إليها. لو قالوا لا معبود حق إلا الله، لأننا سنقول الدعاء عبادة ولا لا؟ يقول عبادة. نقول طيب اذهبوا إلى القبر سترون من يدعو الميتة. الاستغاثة عبادة، أي عبادة، اذهبوا إلى القبور سترون خلاف هذا، صرف هذه العبادة لغير الله، الذبح، النذر، كل هذا عندكم. بل إن هؤلاء القبوريين يجعلون أموال النذور أموالا محترمة يوزعونها على الناس بعد ذلك. هذه أموال النذور أموال شرك، كيف نؤصل ونضع صندوقا نجمع فيه أموال النذور وهي شرك، بدلا من أن ننهى عنها؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
ما الغرض من القاعدة الثانية، من ذكر الشيخ هنا القاعدة الثانية؟ ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. الشيخ في القاعدة الأولى والثانية والثالثة يريد أن يقول أنتم مثلهم تماما في الطريقة والاستدلال والمنهج. هم قالوا ما نعبد هؤلاء الأنداد لذاتها، إنما يقربون الله ليكونوا شفعاء لنا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. وأنتم ماذا تقولون؟ هؤلاء وسائط بينه وبين الله. وفي الثالثة حتى إذا جاء القاعدة الرابعة قال: لا، أنتم أغلظ شركا منهم، لأن هؤلاء شركهم في الرخاء وأنتم شرككم دائم في الرخاء والشد. واللي يحاكم محمد بن عبد الوهاب لهذه المعاني يأتي بدليل يخالف، إنما دغدغة العواطف ابن عبد الوهاب يكفر الناس، ابن عبد الوهاب يجعل الناس أعظم من أبي جهل ابن عبد الوهاب، هذا كله دغدغة عواطف. اعرضوا كلام ابن عبد الوهاب على كتاب السنة، ما الذي خالف في كتاب السنة؟ نعم.
قال العلامة الغديان رحمه الله تعالى: المقصود من هذا الكلام هو أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المشركين الذين سماهم الله وحكم عليهم بالخلود بالنار لم يشركوا في ربوبية الله جل وعلا، وإنما كان شركهم في توحيد الألوهية، فإنهم لا يقولون أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لا يعتقدون أنها تخلق وترزق مع الله، وأنهم ينفعون أو يضرون أو يدبرون مع الله في ملكه، وإنما اتخذوهم شفعاء كما قال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قوله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هذا فيه تنبيه واعتراف منهم على أنهم لا ينفعون ولا يضرون، وإنما اتخذوهم شفعاء أي وسطاء عند الله في قضاء حوائجهم، فهم يذبحون لهم وينظرون لهم لا لأنهم يخلقون أو يرزقون أو ينفعون أو يضرون باعتقادهم، وإنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله جل وعلا ويشفعون عند الله جل وعلا، وهذه عقيدة المشركين. والشفاعة فيها حق وفيها باطل، والشفاعة التي هي حق وصحيحة هي ما توفر فيها شرطان: أولا أن تكون بإذن الله جل وعلا،
فلا تقع شفاعة على وجه الأرض ولا تكون أبدا في الدنيا ولا في يوم القيامة إلا بإذن، ما تكون شفاعة إلا بإذن، ما تكون شفاعة إلا بإذن. وقال سبحانه وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا لمن يشاء الله ويرضى، من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة يوم القيامة قال: فيحد لي حدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يحد له الحد، وليس النبي يخرج من شاء، لما يحد له حدا. نعم.
ثانيا أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيد أي من عصاة الموحدين.
نعم، فلا يكون من المشركين، لأن الله قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والله ما قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأم لما استأذن أن يدعو لها، فلم يأذن للنبي أن يدعو لأمه، النبي استأذن في الدعاء فلم يأذن له. ولما قال فأبي طالب: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله قول: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربة، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم.
فإن اختل شرط من هذين الشرطين فالشفاعة باطلة.
نعم، يبقى الإذن والرضا، الإذن من الله والرضا عن المشفوع له وعن الشافع. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة.
يعني شفاعة نهى عنها الشارع وبين أنها باطلة، وشفاعة مثبتة، شفاعة نفاها الشارع وشفاعة أثبتها الشارع. فالمنفية،
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله
طلبت من الند فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم.
والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
أي ولا شفاعة منفية، ولا فيه يوم القيامة شفاعة، لكن شفاعة مثبتة. نعم.
والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن.
لا، نعم، أن يكون المشفوع له من رضي الله قوله وعمل بعد الإذن. وإن الله لا يرضى إلا عمل الموحد ولو أنه عنده معاصي. أما المشرك فلا يرضى الله عز وجل عمله، ولا يرضى الله عز وجل عنه، ولهذا قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم.
كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
وقال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وهذا لا يعارضها أن تكون شفاعة للنبي بل والأنبياء، وشفاعة المؤمنين، لأنها بعد إذن، فلما كانت بعد إذن عادت إليه سبحانه وتعالى، فالله عز وجل له شفاعة كلها. نعم.
قال العلامة الغديان رحمه الله: فهذا فيه بيان من الشيخ رحمه الله تعالى، لأنه في قوله أن هؤلاء سمعوا بالشفاعة وما عرفوا معناها وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عز وجل، بل طلبوها لمن هو مشرك بالله، وهم يطلبونها ممن لا يملكها، ويطلبونها لمن لا يستحقها. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فهؤلاء يجهلون معنى الشفاعة الحقة والشفاعة الباطلة. فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها الله جل وعلا، وهي شفاعة بغير إذنه سبحانه وتعالى.
الذين يطلبون الشفاعة الآن من الأموات، هل أذن الله لهم؟ تطلبون ممن أذن الله عز وجل له؟ إذن هذه شفاعة شركية. طب إذا قالوا: نحن نستشفع بالرسول وقد دل الدليل على أن الرسول شافع، ها كيف الجواب؟ نحن نقول: يا رسول اشفع لنا الآن. طيب، والدليل دل على أن النبي شافع، صح؟ من أسعد الناس بشفاعتك، النبي شافع، فبما نرد عليهم عبد العزيز؟ نعم، نقول إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليست في الدنيا، إنما شفاعته في الآخرة، فإذا كان في الآخرة فاطلبوها ممن أذن الله عز وجل له، ولهذا يأتي الخلائق يوم القيامة. أما وهو ميت في قبره فإن الله لم يأذن، فكيف تطلبها؟ نعم.
فلا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، وأفضل الخلق وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أن يشفع لأهل الموقف يوم القيامة يخر ساجدا بين يدي ربه ويدعوه ويحمده ويثني عليه، وما يزال ساجدا حتى يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع إلا بعد الإذن. والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيد، فالمشرك لا تنفعه شفاعة، والذي يقدم القرابين
حتى ولو كان ناقص الإيمان، حتى ولو ناقص توحيد بالمعاصي، لكن عنده أصل التوحيد، عنده أصل لا إله إلا الله. ولهذا لا إله إلا الله لا تمنع دخول النار، وإنما تمنع الخلود في النار. لا إله إلا الله لا تمنع الدخول. إذا اختل شيء من مقتضياتها وشاء الله أن يعذب صاحبها عذبه، إنما تمنع إذا لم يخل بشيء من ذلك، أو شاء الله عز وجل أن يغفر لصاحبه، لكنها لا تمنع. فيدخل النار من قال لا إله الله، ولهذا يخرج من النار من قال لا إله الله وعنده 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 وعنده، وهكذا يتفاضل بقى الناس في هذا الباب. أخرجوا النار من قال لا إله إلا الله، في حديث أبي سعيد الخدري: وفي قلبه مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة، يبقى إذن قال في قلبه كذا، قال ومعه من الإيمان كذا. نعم.
فالمشرك لا تنفعه شفاعة، والذي يقدم القرابين لأصحاب القبور وينذر لهم: هذا مشرك شركا أكبر، لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة. وبهذا يتبين أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله أو تطلب لمشرك، والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله وتكون لأهل التوحيد.
نعم، ولا يأذن الله إلا لأهل التوحيد، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. نعم.
قال الإمام
المجدد، يبقى إذا لا تقبل من مشرك ولا في مشرك، تقبل من موحد وفي موحد. نعم.
قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد
العلماء. الإنسان ينتفع بها سبحان الله، على أقل يكون عنده إسناد يا أخوان للعالم سبحان الله. لكن هات فضل الغني الحمد ياسر برهامي كده في شرح كتاب التوحيد، كتاب للرد عليه، هات كتاب شرح للإمام في صحيح مسلم كتاب للرد عليه، هات كتاب تمام المنة كتاب، كل كتبهم يرد عليها سبحان الله. نعم.
أن النبي صلى الله
عليه وسلم العلماء تنتفع بعلمهم، بعلمهم فيها علم، علم صحيح. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
طيب، هذه القاعدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وضعها لماذا؟ ها أراد من ورائها إيه؟
قول الشرك عباد الله.
ها قول يا محمد. قول هؤلاء القبوريين أن الشرك، إن الشرك عبادة الأصنام، وإحنا ما نعبد أصنامه، إحنا ما نعبد، نحن نحب الصالحين. نقول أولا الشرك ليس قاصرا على عبادة الأصنام، بدليل هذه القاعدة أن النبي خرج على الناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة وهم أصنام، ومنهم من يعبد النبي والصالحين ليسوا أصناما، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. الأمر الثاني أن أمركم ليس هو محبة الصالحين، فإذا محبة الصالحين عباد، لكن أمركم ماذا؟ عبادة الصالحين وليس محبة الصالحين، إنما محبة الصالحين عباد، يحبهم ويحبون. وقال سبحانه: وليكم الله ورسوله الذين آمنوا. والآيات في محبة، والأدلة في محبة المؤمن كثير، لكن فرق بين محبة الصالحين وعبادة الصالحين، فما تفعلون عبادة. نعم.
قال العلامة الغديان رحمه الله: هذه القاعدة فيها بيان المجتمع الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لبيان عبادتهم لغير الله جل وعلا، وأنهم متفرقون في عبادتهم من جهة من يعبدونه. فذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأصناف،
عبارة الشيخ من جهة متفرقون في عبادتهم من جهة من جهة العبادة، لا من يعبدونه، فاختلف المعبود ولكن المعنى واحد، وهو صرف العبادة لغير الله، لغير الله. الشرك دعوته غيره معه، مش دعوة النبي معه، مش دعوة صالح معه، دعوة غيره. أي كان هذا الغير، كان ملكا، كان نبيا، كان وليا، كان شجرة، كان حجرا، ما في فرق. نعم.
فذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأصناف: أولا الذين يعبدون الملائكة، ثانيا الذين يعبدون الأنبياء والصالحين، ثالثا الذين يعبدون الأحجار والأشجار، رابعا الذين يعبدون الشمس والقمر. كان موقف الرسول صلى الله عليه وسلم واحدا، وهذا الموقف هو أنه قاتلهم صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، وذلك أنهم متفقون من جهة من يعبدون.
هذا هو السر، هذا هو السر، وذلك أنهم متفقون من جهة من يعبدون، وذلك أنهم متفقون من جهة العبادة، إنهم متفقون من جهة من يعبدون، لا متفرقون، يبقى دي متفرقون، دي أظنها من الناسخ نفسه، وذلك ولم يفرق بينهم، وذلك أنهم متفقون من جهة صرف العبادة، من جهة صرف العبادة، إنما من يعبدون لا مختلف. نعم، زي مثل ما قال أولا، وأنهم متفرقون في عبادتهم من جهة من يعبدون، صح، هذا الصحيح، فهم متفرقون في عبادتهم من جهة
من جهة المعبود، إنما من جهة الشرك واحد. يبقى نقول هنا هو أنه قاتله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، وذلك أنهم متفرقون من جهة من يعبدون، متفقون من جهة العباد. نعم خلينا بس ممكن الله يكرمك يا.
وذلك أن جميع عبادتهم شرك،
أوجه أن الأمر واضح. نعم.
وذلك أن جميع عبادتهم شرك بالله جل وعلا.
من وما؟ نعم.
وذلك أن جميع عبادتهم شرك بالله جل وعلا، وذلك بخلاف أصحابه صلى الله عليه وسلم.
هو نفسه وضح، وذلك أن جميع عبادتهم العبادة شرك بالله، لكن جميع معبوداته متفرقة وليس متفق. نعم.
وذلك بخلاف أصحابه صلى الله عليه وسلم، فإنهم مجتمعون على شيء واحد وهو أنهم يعبدون الله جل وعلا،
متفقون على عبادة واحدة وعلى معبود واحد. الصحابة الموحدون متفقون على أمرين، متفقون على العبادة ومتفقون على المعبود، قل هو الله أحد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد. فالموحد الموحدون مجتمعون على عبادة واحدة ومعبود واحد، إنما المشركون متفقون على صرف عبادة غير الله، متفرقون في المعبود في المعبودات. نعم.
وعلى هذا الأساس سار صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله جل وعلا يحارب الشرك بجميع أنواعه، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر، وكذلك يحارب المعاصي ويدعو الناس إلى عبادة الله وحده. وذلك أن الناس عندما يعبدون غير الله فهم يسيرون على أهوائهم وعلى دعايات المضللين من الخلق. ولهذا يقول الله جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون.
يعني هذا دليل عقلي، مثل ذكره الله عز وجل ببيان الشرك والتوحيد. فهذا عبد يقتسمه كثير من الناس، وهذا عبد خالص لسيد واحد، أيهما الأفضل؟ واحد. نعم. هل يستويان مثلا؟ كذلك المشرك وكذلك الموحد. نعم.
الذي يعبد الله وحده مثل المملوك.
وهذا أوضح أدلة في القرآن والسنة، أدلة التوحيد. نعم.
الذي يعبد الله وحده مثل المملوك الذي يخدم شخصا واحدا يرتاح معه، يعرف مقاصده ويعرف مصارفه. لكن المشرك مثل الذي له عدة مالكين، مثل الذي له عدة مالكين لا يدري من يرضي منهم، كل واحد له هوى وكل واحد له طلب، كل واحد له رغبة وكل واحد يريد أن يأتي عنده. ولهذا قال سبحانه: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون.
يا ليت في شركاء متفقون، ده شركاء متشاكسون. اذهب يمين وثاني يريد اذهب شمال، افعل وثاني يقول لا تفعل. نعم.
قال يعني يملكه عدة أشخاص لا يدري من.
ولهذا من لم يجمع قلبه على الله تشتت قلبه وتفرق همه ولا يحصل له مراده قط. فإن أرضى فلانا أغضب الآخر، وإن أغضب فلان أرضى الآخر. ما يمكن يجتمع عليه الناس واحد يقول: طب يا شيخ مثلا يا أخي أنت ليه داخل في وسط معترك؟ لا عجبك عدوي ولا عجبك حويني ولا عجبك، ما الناس كلها بيتفرقوا عنك وكذا وكذا. تم تجمع دول، طيب يعني مطلوب يعني قل أنتوا كلكم جميعا على حق وتمام، خلاص ناس هنجمع دول يلا كلكم على حق، قام أهل السنة ضدنا. أهل السنة بحق يقول: هذا هشام مميع، هذا هشام يجمع ما مثل ما نرد نحن الآن. إذن في النهاية ما حصر الواحد الصحيح، حصل انكسار. اي حصل انكسار. طيب التصحيح عايزين نصحح اذا حصل انكسار، اما باعتبار خلق لا، التصحيح غير وارد. اما باعتبار خالق فنعم، لذا صحح ما بينك وبين الله، ها يحبك الله. فلو جمعت قلبك على ربك حصل المراد،
أما أن تريد إرضاء الناس فأي ناس؟ أنت انزل ميدان النهاردة والميدان والحاكم هذا الضال ويلا وراكم تعالوا أنا نازل ميدان التحرير. الناس قالوا شوفوا هذا الرجل الجريء، شوفوا هذا الداعي. قام علي أهل السنة. ما يمكن، ما يمكن. شوفوا هذا، تفكرين الداعي اللي نزل يقول الشباب والتقي والنقي والزكي وكذا، ها وشجعوا له، في النهاية ماذا قالوا فيه؟ ماذا قال الإخوان فيه؟ ضللوه وتهموه وغير ذلك. في النهاية ما يمكن ترضيهم اليوم، وإن جئت غدا تقول كذا غضبوا عليك. إذن إذا كان قسمة الخلق بين غاضب عليك وراض عنك مهما حاولت، ولو كنت نبيا من الأنبياء فإن القسمة فيك مشتركة، فإن كنت دينا عاقلا فاجعل عملك لله، فهو الذي مدحه زين وذمه شيء، وإنه الذي يملك الجنة والنار. فلا يملك الجنة والنار ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فاجمع قلبك على خالقك تسترح، ولا تبالي بمن خالفك. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان فيه. إذن خلي بالك حتى من جهة عقل، يعني من جهة عقل، من جهة عقل كده، يعني خلي بالك لا تورط نفسك، لا تكون غبيا تحبط عملك ولا ترضي كل الخالق. خليك انت النهاردة اسلام البحير، ها معك 30,000 على الصفحة ولا مش عارف مليون على الصفحة، ما في ناس لا لا قدر له صفحتها مليون وشوية، مش مليون مشترك وشوية خلاص. وانت لو دخلت على صفحة الفوزان هتلاقي مثلا لو لقيت لك يعني 1000 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5، دول ملايين ملايين. فلو كان معك هؤلاء الملايين فلا قدر لهم، سيقوم عليك أهل السنة. إذا لن يصفو لك الخلق، وطالما ما يصفو لك الخلق يبقى نتيجة إيه؟ واحد. إحنا وإحنا بنتغدى الإخوة جايبين حلو كده تمام، خدنا معلقتين. قول يا شيخ، قلت لهم والله أنا لو أكلت الطبق كله في جنبه طبق تاني النفس تقول خذ الطبق التاني. طب أنا بأكل أكلت معلقتين ما لعطيتني الآن، فالنفس تقول كأكمل. فطالما هي أكمل أكمل قفي عند الاثنين خلاص. طالما فينا أكمل أكمل هنعطيها طبق، عايز التاني نعطيها الثاني، تريد الثالث. جرب هذا إذا أردت رجيما يعني معقول المعنى، خذ كده هتأخذ شيئا هيدعوك نفسك إلى الثاني. طب أكلت الكل دعتك نفسك إلى الثالث والأرض. إذن هي طالما الجهاد جهاد فجاهد من أول إليه من أول باب، فلا فرق أن هذا يثنى عليك 100 أو يغضب منك كذا. ولهذا كل هؤلاء الذين الدعاء الذين رأوا الناس ما صفى لهم الناس، ولهذا اجمع قلبك على الله يجمع لك همك، ولا تتفرق بك رغباتك، يكون عملك لله عز وجل. من غضب منك، من سبك، من شتمك، من إلى آخره، طالما أنك ترضي الله لا تبالي. نعم.
ورجلا سلما لرجل مالكه شخص واحد هذا يرتاح معه، هذا مثل ضربه الله تعالى للمشرك والموحد، فالمشركون متفرقون.
شوف يا أخواني، لو كان أحمد بن حنبل هو أحمد بن أبي دواد عند الدولة العباسية، أظن ما فيش أرفع من كده. أحمد بن أبي دواد الوزير اللي بيأمر وينهى، هم يحركهم، وأحمد بن حنبل فين؟ تحت السياط في السجون وكذا. طيب أحمد بن حنبل لو أنه أراد مقام أحمد بن أبي دواد، وفي النهاية في النهاية لفظ الناس بن أبي دواد وأن قربه السلاطين، لفظوه حتى كانت جنازته عبرة. طب وأحمد الذين لفظته الدولة راغبه الناس فأثنوا عليه حتى قيل بيننا وبينهم يوم جاء جنازة أحمد قد شهد خلق كثير. في النهاية شوف الحصيلة، حصيلة أحمد بن حنبل وحصيلة أحمد بن أبي دؤاد. حصيلة أحمد بن حنبل يكفيه إمام أهل السنة والجماعة. فماذا لو؟ نعم.
فالمشركون متفرقون في عبادتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ولم يفرق بينهم، وقاتل الوثنيين وقاتل اليهود والنصارى وقاتل المجوس، قاتل جميع المشركين، قاتل الذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون الأولياء والصالحين. فهذا فيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة.
تعرفوا ليه يا اخوان؟ لأنهم لا يسمونه الذي يعبد رجلا صالحا، يقولون الذي يحب رجلا صالحا، فيسمون الأسماء أشياء بغير أسمائه، فضائل آل البيت، محبة آل البيت، ولا يقولون عبادة آل البيت. نعم.
فهذا فيه رد على الذين يقولون الذي يعبد الصنم ليس مثل الذي يعبد رجلا صالحا وملكا من الملائكة، لأن هؤلاء يعبدون أحجارا وأشجارا ويعبدون جمادات، أما الذي يعبد رجلا صالحا ووليا من أولياء الله فليس مثل الذي يعبد الأصنام. ويريدون بذلك أن الذين يعبدون القبور في هذا الوقت يختلف حكمه عن الذي يعبد الأصنام.
هذا هو قول القبوريين، وهذا الذي قصد الشيخ رد عليه. نعم.
فلا يكفرون الذين يعبدون الأموات ولا يعتبرون هذا شركا،
ولا يعتبرون هذا شركا، إنما يعتبرونه ماذا؟ محبة للصالحين. نعم.
ولا يعتبرون هذا شركا ولا يجوز قتاله. فيقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم، بل اعتبرهم مشركين كلهم واستحل دماءهم وأموالهم ولم يفرق بينهم. والذين يعبدون المسيح، والمسيح رسول الله، ومع هذا قاتلهم. واليهود يعبدون عزيرا وهو من أنبيائهم، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله لهذه القاعدة: الدليل الأول قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذه الآية اشتملت على ثلاثة أمور: أولا الأمر بقتال المشركين من غير فرق بينهم بالنسبة لما كانوا يعبدونه.
الله أكبر، الله أكبر. قاتلوهم أي جميعا ولو كانوا متفرقين في المعبودات. نعم.
حتى لا تكون فتنة، يعني حتى يزول الشرك كله.
فالفتنة كان المراد بها الشرك، أي حتى لا يكون شرك. نعم.
سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر.
يبقى إذن النبي الله عز وجل أماط القتال بعلة، وهي ماذا؟
حتى الشرك. لا تكون فتنة.
إلا إذا رأى الإمام أن يعاهدهم أن يصطلح معهم لمصلحة. نعم.
ثالثا أن يكون الدين لله وحده، فلا يوجد على وجه الأرض من يعبد غيره.
يبقى هذا رد على من؟ رد على من يجعل الجهاد جهاد دفع فقط من أجل الأرض، فيقول لا نجاهد إلا إذا اعتدي علينا. أما طلب الأعداء في أرضهم ليكون الدين لله لم يعد دعوة في هذا العصر، بل يجعلون هذا من الاعتداء. من الاعتداء أن تقاتل قوما لم يعتدوا عليك ولو كانت دعوتك للتوحيد، فقصروا الجهاد والقتال على جهاد الطلب، وهذا إبطال على جهاد الدفع، وهذا إبطال لجهاد الطلب الذي ذكره الله عز وجل في القرآن حينما قال: واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن الغاية ما هي؟ التوحيد. فإذا كان عندهم شرك فسبب القتال قائم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ما قال قاتلوا الذين يقاتلونكم، ولا قال قاتلوا من أخذ أرضكم، إنما قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. إذن جهاد الطلب موجود ولا لا؟ وعاد إلى آخر الزمان ولم ينسخ حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن جهاد الطلب مطلوب له شرطان: الأول أن يكون مع إمام، مع حاكم، فلا نقاتل بدون حاكم حتى لو أن الحاكم ما جاهد، فهذا حسابه على الله إذا كان قادرا. هذا الشرط الثاني: الإمام والقدرة. الجهاد نوعان: دفاع وطلب، والنوعان باقيان إلى آخر الزمان. النقطة الثانية: الجهاد، جهاد الطلب، يجب بشرطين:
الأول الإمام، الثاني القدرة. فإذا كان إمام ولا قدرة عنده فلا يجب عليه القتال، وإذا لم يكن إمام فلا يصح قتال، لأن النبي قال كما عند البخاري: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. وبوب البخاري في صحيح في كتاب الجهاد باب: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. يبقى هنا القتال منوط بالإمام. أنا في مصر أجاهد في إسرائيل وراء إمامي وراء حكمي وراء دولتي وراء جيشي، يا رجل لن يجاهد قط. خلاص، من كان قادرا ولم يجاهد حسابه على الله، أما أنا فلن أرفع راية عمية، لن أرفع راية داعشية ولا قاعدية ولا إخوانية ولا جهادية ولا جماعة إسلامية ولا، لا أقاتل إلا وراء إمام. ومن إمامي؟ الحكم اللي اجتمع عليه البلد، الحكم اللي الأوراق باسمه، الحكم اللي الدول معترفة به، مش الحكم اللي خد منطقة الصعيد وسيطر عليه، ولا منطقة بغداد وسيطر عليه، ولا منطقة طرابلس وسيطر عليه. الحاكم صاحب الشوكة الذي ستبله الأمر. بس في 500,000 مش راضيين، لا، في 50,000,000 مش راضيين. لا يعكر هذا، وليس من شرط الإمام أن يتفق عليه كل الأنام، إنما من شرط الإمام أن تكون له شوكته قائمة على السنان، حينئذ هو الإمام. وافقه من كان ورفضه من كان، يبقى الإمام في الشوك. الإمام رئيس الدولة، الإمام الحاكم، الإمام اللي بينفذ أمر. الجيش يقول لك حاكمنا فلان، والداخلية تقول لك حاكمنا فلان، والشعب يقول حاكمنا فلان، وانت قاعد في بلدك تقول ايه فلان ليس رئيسي. انت وزوجتك وعيالك وجيرانك وبلدك وكل هذا ما يعكر على البيعة، لانه ليس من شرط البيعة ان يبيع كل احد، انما من شرع البيعة، من شرط البيعة ان يبيعه الحل والعقد، ان يستتب له الامر، ان يتغلب. فان تغلب وصارت له شوكة هذا الامام. هذه قواعد مهمة يا اخواني، بارك الله فيكم. قواعد دي افترقت فيها جماعات، افترقت فيها جماعات. عرفتم التسلسل؟ يبقى الجهاد نوعان: دفاع وطلب، لا يتعطل هذا الى اخر الزمان. مسألة الجهاد من اجل الارض؟ لا، الجهاد من اجل ان يكون الدين كله لله. من اجل الارض؟ طيب وهي الاندلس كانت تبعنا اصلا؟ طيب وهي بلاد السند والهند؟ كل هذه ارسلت جيوش الاسلام، قواد الاسلام وامراء الاسلام الجيوش اليها، صح؟ رافعين راية الاسلام ليكون الدين كله لله. ينزل القائد يعرض ثلاثة امور: الاول الاسلام، الثاني الجزية، الثالث القتال. ما قال أول شيء ردوا إلينا أرضنا، إذا لقالوا وهذه أرضكم، ولا ده احنا عادين في فلسطين بقى لنا 100 سنة، بقى لنا 100 سنة عاملين نقول بقى هي فلسطين أرض عربية ولا أرض، ونجيب أوراقنا ونحط الطاولة وجنيف وما أدري إيه، ونروح ونيجي، واللي يثبت بقى إيه عقد فلسطين. لأن المسألة رجعت لأرض، ما رجعت لأرض، رجعت لمين؟ لا أرض. ارجع بقى الحج للحج بولفور، وارجع للحج سفكستين، وارجع للحج. لكن لو اعتبرنا العقد الثاني، العقد وهو قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، هيقول ده أرضي. نقول له أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. أسلم خليك مكانك، طب مش تسلم الجزية، طب مش الجزية يبقى القتال. أنتم ظلمة أخذتم أرضنا. أنت ظالم. الأرض لله وأمر من عليها أن يعبد الله، فمن أخذ أرضا لا يعبد الله عليها فقد أخذ أرض الله، فنحن نستردها لتكون لله. تجعلها أنت لله أنت عليها، لا تجعلها لله هاتها، فإن الأرض لله. أنت المعتدي، لسنا نحن، نحن نسترد أرضا عبد في عليها غير الله. فالأرض لله وأمر الله بعبادته عليها، فإن عبدت الله عليها فيا لك، أو الجزية حتى نتمكن من دعوتك، وإن لم تعبد الله عليها ولا دفعت جزية بموجب شرع الله، يبقى إذن إيه؟ إنما إحنا لا نقاتل لا من أجل أرض ولا من أجل مين؟ نساء ولا غنائم ولا دي تبع، إنما ليكون الدين كله. ولهذا هوازن قاتلهم النبي سبى أخذ أموال، بعدين جاءوا بعد 10 أيام وزيادة مسلمين، فأرجع النبي بعد استشارة الصحابة، أرجع النبي ماذا إليهم؟ خلاص فكوا، يلا رجعوا النساء ورجعوا الأموال. خلاص جويرية بنت الحارث وكذا في بني المصطلق لما جاءوا كذا حصل ما حصل، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قالوا إيه؟ خلاص كلهم أحرار، ما يكون هذا، هؤلاء عبيد عندنا وهم من ماذا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما جاء في الأثر. اثنين، أن هذا الجهاد جهاد الطلب هذا يكون وراء إمام ويكون بقدر، طبعا جهاد الدفع كل وراء إمام، أي جهاد وراء إمام في الدفع والطلب. يبقى إذن حرب الإصابات عند داعش والقاعدة وكذا هذه حرب لله؟ لا. هذا قتال لله؟ لا، لأن ما في إمام ولا في رايح، هذه حرب عصابات، كونهم يستولون على بعض البلدان ولم يستب لهم الأمر، فهم سيطروا على البلد الفلانية وما زالت الطائرات تضرب، وما زالت الدبابات الصواريخ تدك، وما زالت الدبابات تقذف، وهكذا لم يكن لهم شوك. نعم.
الدليل الثاني قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذا دليل على أن هناك من يسجد للشمس والقمر، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها سدا للذريعة. ومن المعلوم أن من قواعد هذه الشريعة هو سد الذرائع، فجميع الوسائل الموصلة إلى شرك أكبر أو كفر أكبر أو نفاق أكبر أو إلى معصية من المعاصي فإنه يجب سدها، لأن هناك من يسجد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند غروبها، فنهينا أن نصلي في هذين الوقتين وإن كانت الصلاة لله.
نعم، حتى ولو كانت الصلاة لله، ولهذا العلماء يضعون هنا شرطا في النهي عن المشابهة، وهو لا يعتبر القصد في المشابهة، إنما يعتبر في ذلك المشاكلة، كون الصورة هي الصورة هذا المنهي عنه، ولو كان القصد غير القصد. لهذا نهينا أن نذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، وإن كنا نذبح لله، لأن الصورة واحدة حتى ولو كان القصد مختلفا. يبقى العلة في النهي يا أخواني عن التشبه ليس القصد، وإنما العلة في التشبه ما هو؟ ما هي؟ الصورة، اتفاق الصورة. فاتفاق الصورة هذا ما لحظ النهي، حتى ولو كان قصدك غير قصد المشرك. نعم.
لكن لما كانت الصلاة مشابهة لفعل المشركين الذين يعبدون الشمس والقمر منع من ذلك سدا للذريعة التي تفضي إلى الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن الشرك وسد الذرائع المفضية إليه. والدليل على منع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها.
نعم.
الدليل الثالث قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا دليل دل على أن هناك من عبد الملائكة والنبيين وأن ذلك شرك، وكون الملائكة والنبيين مقربين عند الله جل وعلا هذا لا يمنع أن تكون عبادتهم شركا، وعباد القبور اليوم يقولون الذي يعبد الملائكة والذي يعبد النبيين والذي يعبد الصالحين ليس بكافر، وهذا غير صحيح،
لأن الملائكة لها قدر ولها منزلة، فمن تعدى هذا القدر والمنزلة فعبد أشرك بالله، لأن تجاوز الحد. والملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سبحون الليل والنهار لا يفطرون، لكنهم لا يعبدون لأنهم لله عز وجل عابدون قانتون، فكيف يعبد من دون الله من لا يعبد إلا الله؟ فإن كنت محبا للملائكة فافعل فعله. نعم.
الدليل الرابع قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. في هذه الآية بيان وجود أناس كانوا يعبدون المسيح وأمه يعبدونهما من دون الله جل وعلا، ففي هذه الآية بيان الرد على من فرق في ذلك من عباد القبور الذين يقولون إن الشرك هو عبادة الأصنام فقط، ولا يسوى عندهم بين من عبد الأصنام وبين من عبد وليا أو رجلا صالحا، وينكرون التسوية بين هؤلاء ويزعمون أن الشرك مقصور على عبادة الأصنام فقط، وهذا من المغالطة الواضحة، ذلك أن الله جل وعلا أنكر في القرآن على الجميع وأمر بقتال الجميع، يعني بقتال العابدين لغير الله بصرف النظر عن معبوديهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين عابد صنم وبين عابد ملك أو رجل صالح،
لأن قاعدة الشريعة العظمى أنها لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، لا تفرق بين متماثلين. ما الفرق في تعريف الشرك بين أن يكون المعبود صنما أو يكون المعبود ملكا أو يكون المعبود نبيا؟ ما الفرق؟ والشرك دعوة غيره معه، ما الفرق؟ لا فرق. نعم.
قال الدليل الخامس قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في هذه الآية بيان أن هناك من عبد الصالحين من البشر، وقد نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا، وأخبر سبحانه أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله جل وعلا يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون إلى الله، مفتقرون إليه، يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة وهو القرب منه سبحانه وتعالى. فإذا كانوا كذلك فكيف يعبدون من دون الله؟
كيف تعبدون أقواما يعبدون الله ويتقربون إلى الله بالوسائل الشرعية والوصيلة المرضية؟ فإن كنتم لهم محبين فكونوا لهم متبعين. وقيل إن هذه الآية نزلت في أقوام كانوا يعبدون من الجن كانوا يعبدون من دون الله، فأسلم الجن فعبدوا الله عز وجل وبقي هؤلاء يعبدون الجن. نعم. اللي بيقول اليوم ماذا يا حسين، تحب الحسين؟ اي نعم. فلماذا لا تتبع الحسين؟ الحسين قال مدد يا جدي أو يا أبي أو يا أمي؟ أبدا. الحسين أشرف على الموت وأبى ابن زياد إلا أن يقتله، وأراد أن يدفع بكل وسيلة حتى قال له: لا يوجد على ظهر الأرض ابن بنت نبي إلا أنا، أنا الوحيد على ظهر الأرض إن ابن بنت نبي، ومع ذلك قتله. فلو كان يجوز أن يقول ويرفع صوته: أدركني يا جدي، أستغيث بك يا جدي، لفعل، ولكن حاشا الحسين، حاشا الحسين. نعم. مع أنهم في النهاية أصلا حتى الذي يسمونه الحسين لم ينزل قط لا رأسا ولا جسدا، فهم يعبدون وهما، ولو كان، حتى ولو كان. نعم. فإن عندنا من عبد الحسين كان مشركا ولو لم يأتي أرض الحسين ولو لم يأتي بلد الحسين. نعم.
الدليل السادس قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فقوله أفرأيتم هذا استفهام إنكار أي أخبروني، واللات بتخفيف التاء اسم صنم في الطائف وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهي الكعبة وحوله ساحة وعنده سدنة، كانوا يعبدون هذه الصخرة وهي لثقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها. وقرئ واللات بتجديد التاء اسم فاعل من لت يلت وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر وصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. والعزى شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة والطائف حولها بناء وستائر وعندها سدنة وفيها شياطين يكلمون الناس ويظن الجهال أن هذا الذي يكلمهم هو نفس هذه الشجرة أو هذا البيت أو هذا البيت الذي بنوه، مع أن الذين يتكلمون معهم هم الشياطين ليضلوهم عن سبيل الله. وكان هذا الصنم لقريش وأهل مكة ومن حولهم.
نعم. ولهذا قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزى وما عزى لكم. نعم.
ومنات صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد أو قديد بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها للحج ويعبدونها من دون الله جل وعلا.
إذن هناك صنم خالص لأهل الطائف وهو إيه؟ وهو اللات. وهناك صنم موجود بين مكة والطائف وادي نخلة وهو العزى، وهذا لقريش وأهل مكة ومن حوله. وهناك صنم بين مكة والمدينة وهو منات، وهذا للأوس والخزرج. نعم.
فهذه الأصنام الثلاثة هي أكبر أصنام العرب. قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومنات، هل أغنتكم شيئا؟ هل نفعتكم؟ هل نصرتكم؟ هل كانت تخلق وترزق وتحيي وتميت؟ ماذا وجدتم فيها؟ هذا من باب الإنكار وتنبيه العقول على أن ترجع إلى رشدها، فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها نفع ولا ضر، مخلوقة. ولما جاء الله بالإسلام وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المشرفة أرسل المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى اللات في الطائف فهدماها بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأبا سفيان بن حرب، أبا سفيان، سبحان الله. نعم. إلى اللات في الطائف فهدماها. نعم.
وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل
من عبدها الجنين. يوما هو الذي هدمها يوما، دعوة التوحيد، سبحان الله، الذين عبدوها وأنفوا لها وقاتلوا عليها هم الذين هدموها. نعم.
وأرسل خالد بن الوليد إلى العزة فهدمها وقطع الأشجار وقتل الجنية التي كانت فيها تخاطب الناس وتضلهم ومحاها عن آخرها. وأرسل علي بن أبي طالب إلى منات فهدمها ومحاها وما أنقذت نفسها، فكيف تنقذ أهلها وعبادها؟ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، أين ذهبت؟ هل نفعتكم؟ هل منعت نفسها من جنود الله والجيوش؟
أسماء أصنام عبد من دون الله، ويلحق بها في الحكم كل ما عبد من دون الله وكل من عبد من دون الله أيا كان، ليس بلازم يكون منات ولات وكذا. فقبر سيدك فلان هذا منات وعزة وهبل، وقبر ستك فلانية، وهذه القبور كلها إنما هي منات ولات والعزة، فليس الأمر راجعا إلى أسماء هذه الأصنام، وإنما هو راجع إلى معنى ألا وهو الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله ودعوة غير الله عز وجل معه. نعم.
هل منعت نفسها؟
سكنة اختيارا ولا اضطرارا؟ اختيارا، يعني أنه يختار هذا، يعني أنت تقول لهشام تعالى اسكن عندنا في أسيوط في قطعة أرض جميلة بجوار قبر الفلان الذي يقام عنده مولد كل سنة، أقول إليك عني يا رجل، فإني أختار الجوار قبل الدار. الجوار قبل الدار، فجوار يشرك فيه بالله، وجوار يعصى عند الله، وجوار لأهل البدع أهرب، أهرب منه، ولا أختار ذلك، لا أختار ذلك. ليس يعني أن هذا يعني حرام لو كان، لكن المسلم، المسلم الذي يتأذى، يتأذى بعلمه الذي يصل إليه عن هؤلاء، كيف يوافق أن ينظر إلى هؤلاء وأن ينزل ولده فينظر إلى هؤلاء؟ الولد قد ينقدح في ذهني أشياء ما يتركها قط. نعم.
هل منعت نفسها من جنود الله وجيوش الموحدين؟ فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار، بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم، ومع هذا محاها الله من الوجود، وما دافعت عنها ولا نفعت أهلها، فقد غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تنفعهم أصنامهم. هذا فيه دليل على أن النفع والضر من الله جل وعلا، ولهذا جاء في الحديث في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
نعم، إلى هذا الحد توقف شرح الشيخ، لم نجد إلا الشرح على هذه القاعدة الثلاثة. والقاعدة الرابعة التي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن مشركي زماننا أي القبورين اليوم أغلظ شركا من
الأولين،
وذلك لأن الأولين كانوا يشركون في ماذا؟ في الرخاء، أما في الشلال جاءون إلى الله، هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين. حتى سبحان الله لما سأل النبي بعضه عن الآلهة التي قال سبعة، ستة في الأرض وواحد فين؟ في السماء. هذا الواحد في السماء هو الذي كان يدعونه عند الشدة، لأنه لا ينجيهم إلا هذا، ولا يمكن أن يكون الواحد موحدا وهو يعبد سبعة، حتى ولو جعل الإله الذي في السماء أعظمه، حتى يكون المعبود واحدا. وهذا الذي فقهه المشركون لما قال الله عز وجل عنهم، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هذا مقتضى التوحيد، وهذا الذي رفضوه. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في كشف الشبهات: فقبح الله من أبو جهل أضرى منهم بهذه الكلمة، معنى هذه الكلمة، لأنه يعلم أن هذه الكلمة تساوي ترك المعبد. وهؤلاء ما يعقلون ما يعون، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون معه غيره، فأين فهمهم وأين عقلهم؟ بل ولئن سألتهم ما معنى لا إله إلا الله قالوا لا خالق إلا الله، لا محي ولا مميت ولا رزيق إلا الله. وهذا ما كان أصلا يقر بالمشركون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله، هكذا يقولون. ومع ذلك أفلا تذكرون أفلا تتقون فأنا تسحر. نعم. وأما شرك هؤلاء فدائم في الرخاء والشدة، فهم في الشدة يا فلان، وهم في الرخاء يا فلان، فشركهم دائم في الرخاء والشدة. نعم، بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة المباركة بهذه التعليقات المفيدة النافعة للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن ابن غذيان رحمه الله تعالى وأعلى درجته، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.